بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ملوك الثاني الاصحاح 22 الايه الاولى: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، واسم امه يديدة بنت عداية من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود ابيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. إحنا في القسم الثالث والأخير من السفر، اللي هو واخد من الإصحاح 18 لغاية آخر السفر الإصحاح 25، وكنا ادينا له عنوان من سبي أشور لسبي بابل، اللي هو التاريخ المتبقي لمملكة يهوذا. كنا شفنا أول حاجة من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 20 حياة حزقية الملك نمرة 13، وبعد كده آخر مرة شفنا الإصحاح 21 الاثنين الملوك اللي جاهم بعد حزقية، وهما منسة وأمون الملكان. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي من الإصحاح 22 لغاية الإصحاح 23 الآية 30، ملك اسمه يوشيا. يبقى الملك اللي هنبتدي النهاردة واخد الإصحاح 22 كله والإصحاح 23 لغاية الآية 30. الملك يوشيا دوت الملك نمرة 16 في ملوك يهوذا، باعتبار ان راحوا بعام الملك نمرة 1 بنعد بعد انفصال المملكتين، فبدا الملك نمرة 16. ولو تفتكروا لما عدينا ملوك مملكة اسرائيل كانوا 19 ملك، ايضا ملوك مملكة يهوذا بعد الانقسام من اول راحوا بعام هيجوا 19، وتروح مملكة يهوذا لسبي بابل. يبقى ان كان الملك بتاع النهاردة هو الملك نمرة 16، يبقى احنا فضلنا 3 ملوك وتذهب مملكة يهوذا للسبي. الملك بتاع النهاردة اللي هو يوشيا ده الملك اللي جه بعد 50 سنة فساد في منس. احنا عارفين منس قلنا قعد 55 سنة، اخر 5 سنين تفيه، لكن 50 سنة المملكة كانت في فساد. فلو استثنينا ال5 سنين دول لانه ملحقش يصلح فيهم فساد 50 سنة، يبقى عندنا فساد 50 سنة، وبعد كده جاء أمون ابنه 2 سنين فساد، يعني عندنا فساد 52 سنة. احنا طلعنا ال5 سنين اللي تاب فيهم منسة. تصوروا بقى يوشيا جاي يستلم المملكة وهي بقى لها 52 سنة في حال فساد. ده احنا حزقية لما استلم المملكة من ابوه أحاز، وكان أحاز قعد 16 سنة في الفساد، قلنا دي كانت المملكة في حال انحدار، واللي عمله حزقية ده شيء يفوق التصور. فما بالنا بقى بيوشيا اللي حييجي بعد 52 سنة فساد في المملكة، هيقدر يعمل ايه الراجل التقي دوت؟ ده اللي احنا هنشوفه في حياة يوشيا، اللي هي بتعتبر النهضة بتاعته اخر نهضة في مملكة يهوذا. وزي ما بقول لكم بعد كده هيجي 3 ملوك وحشين وحينتهي الامر بالسبي. يوشيا اول ما نسمع اسمه واحنا بندرس سفر الملوك نتذكر ان احنا سبق وسمعنا اسم يوشيا ده قبل كده. لو تفتكروا في سفر ملوك الاول عند انقسام المملكة، حد فاكر الأول اسم يوشيا ده احنا ربنا أشار ليه قبل كده؟ تاخدوا بالكم من اسمه؟ لما حصل انقسام المملكة أيام رحبعام ابن سليمان، كلام دوت في سفر ملوك الأول، مش كاتب الإصحاح بس هو الانقسام في ملوك الأول 12، انقسام المملكة أيام رحبعام في ملوك الأول 12. فبعد المملكة ما انقسمت جه ياروبعام أخد 10 أسباط وحكم عليهم، ودي كانت مملكة الشمال. وقلنا ياروبعام اللي عمله علشان يخلي الشعب ما يسيبش المملكة ويروح يسجد في الهيكل في مملكة الجنوب، فحط مذبحين، واحد في دان واحد في بيت إيل، وحط فيهم عجلين ذهب، وقال لشعب إسرائيل يعبد يهوه في المكانين دول. شفنا ازاي ربنا حب يحذره انه هو واقف قدام المذبح بتاع العجل دوت، ربنا بعت له نبي شاب من يهوذا، والنبي قال له هكذا قال الرب: هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. بيكلم يا ربعاء قال له هيجي واحد من بيت داود اسمه يوشيا، هيذبح الكهنة بتوعك وحيحرق عظام الناس على المذبح ده، يعني حينجس المذبح، والعلامة أن المذبح ينشق علامة على صدق النبوة اللي أنا بقوله. وفعلا ده اللي حصل. يبقى ربنا سبق وتنبأ على لسان النبي الشاب دوت من أيام يا ربع عام في أول انقسام المملكة إن هيجي يوشيا اللي هيطهر أرض إسرائيل من المذابح الوثنية ديت. الكلام ده كان أيام الانقسام. الانقسام كان سنة 930 قبل الميلاد. طيب إحنا دلوقتي لما جه يوشيا يملك سنة 640 قبل الميلاد، يعني النبوة دي بقى لها 290 سنة. صار بقى يا حباي ربنا قال كلمة إن حيجي من بيت داود ملك اسمه يوشيا حيطهر إسرائيل من المذابح الوثنية ديت. وتمر سنة وتمر اتنين وتمر تلاتة ويمر مية ويمر متين، 290 سنة. في 290 سنة دول ممكن تكون الناس نسيت النبوة، حاجة بقى لها 290 سنة وما حصلتش، خلاص الناس نسيتها. أو قد يكون المتشككين أو المشككين في كلمة الله كان يقعدوا يتريقوا على كلام ربنا وعلى النبوات اللي في كلام الله. انتوا بتقولوا ان ده كتاب ربنا، طيب ما هو ربنا مش قايل ان في واحد اسمه يوشيا جاي؟ فين يوشيا اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ نحن بقالنا 290 سنة من ساعة ما النبي قال النبوة دي وما فيش حاجة حصلت. لكن يا حباء ربنا اللي قال اني ساهر على كلماتي لأجريها، لما جه الوقت المحدد من قبل الله ولو بعد 290 سنة فعلا ولد يوشيا الملك، واللي حنشوف فعلا في أيامه هيتم تطهير أرض إسرائيل من المذابح الوثنية ديت. يبقى دي أحبائي تدينا نمرة واحد ثقة. حاجات كتيرة ممكن نقراها في الكتاب المقدس ممكن ما نفهمهاش، أو ممكن تبان أنها بتتعارض مع فكر قد يكون هو ده الفكر اللي سائد النهاردة، سواء كان في الأواسط العلمية أو سواء كان في فكر الناس، أو ممكن نقرأ حاجة في كلمة الله يعني طب دي مش بتتفق مع دي، طب ما هو ربنا قال، طب الكلام دوت ما حصلش. طبعا في نبوات لسه ما اتحققتش بخصوص المجيء الثاني والاحداث اللي هتسبق المجيء الثاني. ممكن البعض يرى كان يقول لك فين، اين هو موعد مجيئه؟ لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق كما هو، على راي ما قال القديس بطرس في رسالته. لكن يا احباء ادم ربنا قال يبقى لابد انه كلامه يتم. فالنهارده بيتم الوعد او بتتم النبوه اللي سبق ربنا وتكلم بيها. ولو حبينا نطلع بقى بتأمل لطيف من القصة ديت، تصوروا ربنا شايف الشر بتاع إسرائيل سنة واثنين وعشرة وعشرين، 220 سنة ربنا شايف الشر ده، المعابد الوثنية اللي بدأت تنتشر وعبادة الأصنام اللي بتنتشر في إسرائيل، وعنين الله ترى الطفل يوشيا اللي حيتمم قضاء الله وحيقضي على المذابح الوثنية ديت. يبقى عينين ربنا شايف الشر لكن عينيه مستقرة على طفل، هذا الطفل هو اللي حيطهر الأرض من الشر دوت. وكأن دي بقى أحبائي حملت نبوة إنه عينين الله منذ الأزل من قبل تأسيس العالم ترى شر الإنسان وترى الخطايا اللي حتنتشر في الأرض، لكن عينين الله مستقرة على طفل. مين بقى؟ طفل بيت لحمة، على ابن الله اللي في ملء الزمان سيتجسد، اللي بواسطته ستطهر الأرض والمسكونة كلها من كل الخطايا. يبقى عينين ربنا شايف الشر على مدار العصور دي كلها. طب إيه اللي كان مخلي ربنا بيطيل أناته؟ نفس الآية اللي قالها القديس بولس، قال من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يعني لما تجسد السيد المسيح ذبيحة المسيح كانت فيها تطهير لكل العالم ولكل الخليقة. طيب قبل ما يتجسد المسيح في خطايا كتيرة مالية الأرض، في دنس كتير مالي الأرض، وربنا مطيل أناته مطيل أناته. طب ليه ربنا لم يقتص من بسبب الشر اللي موجود في الأرض؟ لأنه عينين الله ترى طفل بيت لحم. فربنا أمهل أطال أناته لأنه شايف الابن اللي بواسطته ستطهر المسكونة. عشان كده قالها بولس من أجل الصفح، لما تولد المسيح صفح عن الخطايا السالفة. طب والخطايا السالفة دي ربنا ما اقتصش منها ليه؟ لا، كان في إمهال الله لأنه يرى مجيء ابنه في ملء الزمان تطهير للخطية. فبقى ديت زي ما بنقول حملت نبوة ليس عن يوشيا بل عن ابن الله اللي في ملء الزمان سيتجسد. طيب لو دخلنا بقى للإصحاح بتاع النهاردة، الإصحاح 22، يقول كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك وملك 31 سنة في أورشليم. ملك بيملك عنده 8 سنين. طبعا احنا من دراستنا لحياة ملوك إسرائيل دي حاجة مش غريبة، لان احنا شفنا قبل كده ملك مش 8 سنين، لا احنا شفنا ملك جلس على الكرسي وعنده كم سنة؟ 7 سنين، اللي هو يوآش. طيب ازاي واحد عنده 7 سنين يبقى ملك؟ بتبقى فيه لجنة مشيرين، بالتأكيد أمه كانت منهم، وجماعة من المشيرين في المملكة كانوا هم اللي بيدبروا شؤون المملكة لغاية ما الملك يبتدي يتولى الأمور بنفسه. وهنا يا أحبائي تحضر لينا الكلمة اللي قالها سفر الجامعة سليمان الحكيم لما قال: ويل لك أيتها الأرض إن كان ملكك ولدا. الحكيم بحكمته بيقول يا ويل الأرض لو الملك يبقى عيل صغير. وفعلا تصوروا لو عيل تولى المملكة، لا فاهم حاجة ولا بيعرف يدبر حاجة، والولد بيتميز بالتقلبات المزاجية شوية كده وشوية كده، عيل لا له لسه فكر ولا متحددة ملامح لشخصيته ولا لاتجاهاته، تحكمه عواطفه تحكمه رغائبه، الولد عايز كده يعيط، خد الحاجة يروح رميها. تصوروا بقى لو الملك ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا، لم ينضج بعد، ماشي بالأهواء بتاعته، مفيش مبادئ بتحكمه، طبعا يبقى يا ويل الأرض. وممكن يكون الولد ده يكون راجل كبير عنده 40 سنة، ممكن يكون عنده 50 سنة، لكن بتحكمه أهواءه، يا ويل الأرض اللي يحكمها إنسان بالأهواء الشخصية بتاعته. لكن احنا نرد على الحكيم نقول طباك ايتها الارض لو كان ملكك ولدا. بس ولد زي مين؟ زي يوشيا. ليه يعني ليه طوبى للارض لو ملك عليها واحد زي يوشيا؟ تعالوا نشوفوا صفات هذا الرجل واعماله. يقول عنه الكتاب: عمل المستقيم في عيني الرب. عمل المستقيم في عيني الرب دي احنا سمعناها 6 مرات قبل كده على ملوك في يهوذا، يعني حاجه مش جديده، قيلت عن آسى وعن يهوشافات وعن يؤاش وعن أمصية وعن عزية وعن حزقية. 6 دول اتقال عنهم، لو نرجع للكتاب اتقال عنهم عمل المستقيم في عيني الرب، فحاجة مش جديدة، يعني حاجة متعودين عليها، سمعناها قبل كده، لم يتفرد بها يوشيا. طبعا هي حاجة طيبة لكن مش دي اللي بتميز يوشيا. طب ايه تاني وصف الوحي ليوشيا؟ قال: وصار في جميع طريق داود أبيه. برضو الكلمة دي وإن كانت نادرة لكن سمعناها عن 2 في ملوك يهوذا، سمعناها عن آسى وعن حزقية. آسى قيل عنه صار كداود أبيه، وحزقية عمل حسب كل ما عمل داود أبيه. برضو حتة حلوة في يوشيا، لكن برضو مش دية اللي بتميزه. عمل المستقيم في عيني الرب، صار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. أهدي بقى اللي بتميز يوشيا، حاجة ما تقلتش عن ملك قبله، مشي في طريق داود وما حوتش عنه لا شمال ولا يمين، يعني يكاد يتطابق طريقه، يكاد في فكر ربنا وفي تقديره زي مسلك داود، لم يحد يمينا ولا شمالا. طب هيجي السؤال يا أحبائي، إيه سر تقوى هذا الملك؟ يقول الكتاب: اسم أمه يديدة بنت عداية من بصقة. يبقى سر تقواه أمه. بتقولي لي إحنا ملزقينها؟ لا مش ملزقينها، لأن لما نقرأ الآيتين مع بعض: واسم أمه يديدة بنت عداية من بصقة وعمل المستقيم في عيني الرب. يبقى ذكر اسم أمه وراح عاطف عليها المستقيم اللي عمله. يبقى الوحي عايز يقول أنه أمه كان ليها دور في استقامة هذا الطفل. أظن يا أحبائي لاحظناها كتير جدا جدا جدا، أنه كتير من الملوك الأتقية كانت التقوى بتاعتهم بترجع لإيه؟ بترجع لأمه. وطبعا شفناه في التاريخ المقدس كتير خالص، بداية من موسى يكابد أمه التقية اللي ربت موسى في مخافة الله، ومرورا بامرأة منوح وبحنة أم صاموئيل. شفنا أمهات كثيرة تقيات كانت التقوى بتاعتهم هي اللي ربت ولادهم في مخافة ربنا. لكن في الحقيقة يعني لفتت ذهني الأسامي، حاولت أدور على المعنى بتاعة الأسامي، لقيت حتى المعنى بيدي درس روحي حلو. يد يده محبوبة، سمعناها عن سليمان. بنت عداية، عداية من زينه يهوى. يبقى مين المحبوبة؟ مين يداية؟ بنت عداية. يداية اللي هي المحبوبة هي من زينها يهوى. طبعا يهوى لما بيزين بيزين بالفضائل. طب ايه الشرط علشان يزيننا الله بالفضائل؟ عداية، فنصير يد يدا، نصير محبوبين لله. المكان اللي هي ساكنة فيه من بصقة، بصقة معناها مكان مرتفع. يبقى على قد الإنسان يا أحبائي ما يرتفع عن الأرضيات، على قد ما يرتفع عن فكر العالم، على قد ما يرتفع عن الجزدانيات، على قد ما يسكن في بصقة، على قد ما يزينها الله بالفضائل عداية، فيصير يد يده، يصير محبوب من الله. يبقى أول حاجة تقوى هذا الملك رجع لأمه. طب إيه تاني في تقوى يشي دوت؟ التقوى بتاعته أيضا نقدر نقول إن هي بترجع لجده منسة. إحنا شفنا جده منسة عاش 50 سنة في الشر، وآخر 5 سنين تاب. في ال5 سنين اللي تاب فيهم حب يصلح الشر اللي هو عامله، فأول ما بدأ يصلح حاول يصلح مع ابنه أمون. ابنه أمون تولى المملكة وعنده 22 سنة. طيب نشيل منهم ال5 سنين الأخارة اللي تاب فيهم منسة، يبقى لما تاب منسة كان ابنه أمون عنده 17 سنة. حاول منسة أنه يصلح ابنه أمون في ال5 سنين الأخارة دول، من سن 17 لسن 22، لكن كان الولد خلاص بقاله 17 سنة شايف شر أبوه، فتشكل بشر أبوه، فلم تفلح إصلاحات منسة معاه. طيب عندنا الحفيد بقى. مين الحفيد؟ الحفيد يشي. يشي تولى المملكة وعنده 8 سنين. نشيل منهم السنتين بتوع أمون، يبقى لما مات جده كان عنده 6 سنين. طب ال6 سنين دول جده تاب في 5 سنين فيهم، يبقى بداية توبة الجد منسة كان يشي عنده ايه؟ عنده سنة واحدة. طبعا سنة في شر جده الولد ما حسش بيه، لكن لما بدأ الولد بقى يدرك، لقى الجو اللي حواليه لمدة 5 سنين كان جو ايه؟ كان جو تقوى. فديت ايضا ساعدت على ان يشي يطلع انسان تقي. يبقى السبب الاول في تقوى يشي امه، السبب الثاني جده. ودي تفكرنا بتيموساوس اللي بولس بيقول له اتذكر الايمان العديم الرياء الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيكي. نقدر برضو نقولها على يشي، الايمان العديم الرياء اللي سكن في جدك منسة وامك يد يده. يبقى سر التقوى امه، سر التقوى جده. نمرة 3، سر تقوى يشية انه كانوا المحيطين بيشية المشيرين بتوعه كانوا ناس اتقياء. يبقى نمرة 1 البيت، نمرة 2 البيئة اللي الانسان بينمو فيها، المحيطين بيه، الاصدقاء بتوعه، المشيرين بتوعه. الكتاب المقدس في الآية 12 ذكر 1، 2، 3، 4، 5 من المحيطين بيشية، وذكر بعد كده نبية كان بيستعين بيها يشية. يعني في 6 مشيرين كانوا ليشية، كانوا 6 ناس أتقياء، دول ساعدوا الملك أنه يحيا في حياة التقوى. نمرة 1 حلقية الكاهن العظيم. الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة. يبقى رئيس الكهنة اللي كان موجود في الوقت دوت كان إنسان تقي، حلقية، وده كان من ضمن المشيرين للملك، فساعد في تقوى الملك. 1 اسمه شافان الكاتب، ده الكاتب بتاع الملك، أيضا كان إنسان تقي. أخي قام ابن شافان، ابن الكاتب دوت اسمه أخي قام، ده برضو كان إنسان تقي. عكبور ابن ميخا، أيضا من ضمن المشيرين بالملك في الآية 12، ده برضو كان إنسان تقي. وعساية عبد الملك كان إنسان تقي. فال5 دول المحيطين بالملك لأنهم كانوا ناس أتقياء، فدول أدوا إلى أن يشيع يحيى حياة التقوى. برضو يعني شغلتني الأسامي، يكون أن الكتاب ذكرها، يبقى الكتاب إحنا ما نعرفش عنهم حاجة باستثناء يعني شافان، هنعرف يعني قصتين عن ولاده الاثنين، لكن ما نعرفش قصص عن الخمس أسامي دول. فقلت أدم الوحي ذكرهم يبقى أكيد الوحي عايز يدينا درس منهم. طب إحنا ما نعرفش سيرتهم، فقلت طب أشوف معاني الأسامي بتاعتهم. لقيت معاني الأسامي فيها دروس روحية. حلقية معناها نصيبي هو يهوى. يبقى حلو لما أحب أشاور إنسان بيقول نصيبي ربنا، إنسان اللي بيهمه مرادات الله. أنا ممكن أشاور إنسان الإنسان ده اللي يهمه أن يرضيني؟ لا، ما ينفعش أشاور دوت. وإحنا للأسف مرات كثيرة ده اللي بيبسطنا. يعني لو جيت سألت حد بتحب فلان ليه؟ أصله فلان يعني كل ما أقول حاجة بيوافقني عليها. في حين أن التقي أحبائي يفرح أنه مش يشاور اللي يتفق معاه في الرأي، بقدر ما اللي يهمه أن اللي يشاوره يكون حلقية. يعني الإنسان اللي بيقول نصيبي هو يهوى، فده هتبقى المشورة بتاعته مشورة روحية. يبقى أدي أول واحد نشاوره حلقية الكاهن العظيم. تاني واحد نشاوره شافان الكاتب. شافان معناها حكيم أو متعلم. نشاور مين؟ نشاور الإنسان الحكيم، الإنسان اللي مشهود له بالحكمة. ولذيذة إنه شافان كاتب، وتحضرني بقى كلمة ربنا يسوع في متى 13 يشبه ملكوت السموات كل كاتب متعلم. كاتب دي المهنة الكتب، يعني الناس اللي قعد يكتبوا كده. فالملوك زمان كان يبقى عنده واحد يقعد يكتب له المراسلات بتاعته وجوباته وحاجات زي كده. وكان شافان يعني حكيم، كل كاتب متعلم، كل كاتب حكيم. يبقى مصدر الحكمة ايه؟ مصدر الحكمة كلمة الله. يبقى نمرة واحد نشاور الإنسان اللي بيقول نصيبي هو يهوى، حلقية. نشاور الإنسان اللي له الحكمة الروحية، شافان. نشاور الإنسان أخي قام. أخي قام يعني حتى يبين أخي قام، أخويا قام يعني، أو القائم، أو من تمتع بالقيامة. برضو الإنسان اللي ده قوة القيامة في حياته، وطبعا القيامة هي قيامة من الخطيئة، إنسان يستحق أن الواحد يشاور. عقبور ابن ميخا. عقبور معناها خفة أو رشاقة. شفت فيها الإنسان اللي يعني حياته الروحية تتميز بالجدية، بعدم الكسل، بعدم الرخاوة. أيضا من ضمن اللي احنا نتمتع بالمشورة الروحية بتاعتهم. عسايا عبد الملك. كلمة عسايا معناها يهوى عمل، أو عمل يهوى، أو الإنسان اللي بيعمل أعمال الله. حلو إن احنا نشاور الإنسان اللي له معرفة، صاحب الحكمة. وأيضا حلو إن احنا نشاور الإنسان اللي له خبرة في السلوك في الطريق الروحي، مش بس واحد علشان يقول لي اللي مكتوب في كلمة الله، لكن عايز واحد تاني سلك بالمكتوب دوت. من عمل وعلم فهذا يضع عظيما في ملكوت ربنا. يبقى سر التقوى قلنا نمرة واحد أمه، نمرة اتنين جده، نمرة تلاتة المشيرين المحيطين به. طيب نكمل قصته. في السنة 18 للملك يوشيا، قلنا تولى المملكة عنده 8 سنين. هنا بيقول في السنة 18 لملكه، يبقى بقى سنه وصل 26 سنة. لما وصل يوشيا 26 سنة، يقول أرسل الملك شافان ابن أصاليا ابن ماشولام الكاتب إلى بيت الرب قائلا. لما وصل سنه 26 سنة جاب الكاتب بتاعه شافان وبعته لبيت ربنا، وقال له روح في بيت ربنا قول الآتي. يقول إيه؟ قبل ما أقول لكم يقول إيه، قلت لكم شافان ده الكتاب المقدس أعلن عن اتنين من ولاده، هنلاقيهم مذكورين في سفر أرميا الإصحاح 26 الآية 24. واحد من ولاده اللي هو أخي قام دوت، هنسمع عنه أن دوت أنقذ أرميا من الجب، فده يؤكد أنه الولد ده ولد تقي. هنسمع برضو عن ابن تاني لشافان في سفر أرميا الإصحاح 36 الآية 10، ولد اسمه جماريا. جماريا ده كان مشير لياهو يقيم ابن يوشيا الملك، وباروخ أرى النبوة بتاعت أرميا في الحجرة بتاعته، فده دليل أنه كان الولد جماريا ده كان ولد تقي. الاثنين دول ولاد مين؟ ولاد شافان. دي الحاجة الوحيدة اللي احنا عرفناها عن شافان الكتب. المهم في السنة 18 للملك يوشيا، أرسل الملك شافان ابن أصاليا ابن ماشولام الكاتب إلى بيت الرب قائلا، بعته برسالة. قال له إيه؟ قال له اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم، روح لرئيس الكهنة، فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب. قال له روح قول لرئيس الكهنة يلم الفضة اللي الناس بيتبرعوا بيها للهيكل. الحكاية دي سبق وسمعناها قبل كده في أيام الملك يؤاش في ملوك الثاني 12، لما حب يرمم الهيكل فبدأ يجمع الفضة اللي الناس بتتبرع بيها للهيكل، فيوشيا بيعمل نفس الموضوع دوت. اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمع حارس الباب من الشعب، فيدفعونها ليد عامل الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عامل الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت. ثلم البيت يعني الشقوق يعني أو الثغرات اللي موجودة في بيت ربنا. قال له روح قول لرئيس الكهنة كل الفضة اللي الناس بتتبرع بيها للهيكل يجمعها ويديها للناس علشان يرمموا البيت بتاع ربنا. آخر ملك سمعنا عنه إن هو رمم بيت ربنا كان الملك يؤاش. فاكرين يؤاش دوت الولد الصغير اللي خدته عمته وخبته في الهيكل لمدة 6 سنين، وفي السنة 7 جه يهوداع رئيس الكهنة وأعلنه ملك وقتلوا عسالية بنت أخاب ملك السامرة. ده كان آخر ملك عمل إصلاحات في الهيكل. لما رجعت للتواريخ لقيت الملك ده من 174 سنة، صار أحبائي من أيام يؤاش 174 سنة ما حدش رمم الهيكل. فطبعا نتوقع حال الهيكل بعد الفترة ديت إيه؟ طبعا تعبان خالص. تقولوا لي حزقية، أقول لكم حزقية فتح البيت، فتح الهيكل بعد ما كان أحاز أبوه قفله ودعا الشعب الأكل الفصح، لكن ما سمعناش أن حزقية رمم الهيكل. لكن آخر ملك شفناه فعلا بيرمم الهيكل كان مين؟ كان يؤاش من 174. تخيل بقى الهيكل بقاله 174 سنة محدش بيرمم فيه. فطبعا ويؤاش جوت كان أول واحد يرمم الهيكل بعد سليمان، ما سمعناش برضه قبل يؤاش أن واحد رمم في الهيكل. فطبعا بالتأكيد كانت الحالة الهيكل فيها أجزاء كثيرة متكسرة، أجزاء متهدمة. فيوشيا وضع في قلبه أنه هو يرمم الهيكل. طب إمتى بدأ الترميم دوت؟ يقول في السنة 18 للملك، بعد 18 سنة. طب أنت يعني توك دريان 18 سنة، هو قلنا تولى المملكة وعنده 8 سنين، بعد 18 سنة وصل سنه 26 سنة. طيب يعني طب كنت فين الفترة اللي فاتت لما بديت تدرك مثلا في سن ايه؟ مثلا 12 15 20. طبعا هو كويس ان هو رمم، بس الفكرة طب اشمعنا بعد 18 سنة انتبهت للامر دوت؟ في الحقيقة احبائي يعني ممكن نلاقي امرين في الكتاب المقدس يدون الضوء على الموضوع دوت. الامر الاولاني انه ايام يوشيا ارميا النبي كان بدأ يتنبأ. طب لما نرجع لسفر أرميا الإصحاح الأولاني نشوف أرميا بدأ يتنبأ إمتى. يقول في السنة 13 ليوشيا الملك صارت كلمة الرب الأرمية. طيب 13 سنة وإحنا النهاردة في السنة 18، يعني يوشيا بقاله 5 سنين بيسمع نبوات أرميا النبي. قد تكون نبوات أرميا هي اللي حركت قلب يوشيا تجاه الهيكل، جايز. ودي تضاف كسبب آخر سر تقوى يوشيا. احنا قلنا أمه، قلنا جده، قلنا المشيرين حواليه، أيضا ما نقدرش ننسى أرميا النبي. وطبعا صفانية كان في العصر دوت، بس يعني اللي حنسمع فعلا أنه في تداخل مع أرميا وفي علاقة ما بينه وما بين يوشيا هو أرميا النبي. فقد تكون نبوة أرميا بقاله 5 سنين أرميا بيتنبأ، فيمكن دي حركت قلب يوشيا فبدأ يرمم الهيكل. سبب تاني برضو ممكن نستشفه من كلمة الله، إنه في السنة 12 لملك يوشيا سقطت مملكة أشور وراحت قايمة مملكة جديدة اسمها مملكة بابل. فبعد 6 سنين من الحادثة دي على ما يبدو بقى أن يوشيا كملك بدأ يتحسس الوضع السياسي اللي حواليه. مملكة سقطت ومملكة قامت، ولسه المملكة اللي قايمة جديد يعني لسه ما أظهرتش بابل يعني بطش تجاه الشعوب. فيمكن دي تشجعت شيئا، بس فرصة في وقت التقلبات اللي حوالينا في العالم دي والعالم منشغل بالتغيرات السياسية اللي حصلة، أنا أوجه انتباهي لبيت ربنا ونبتدي نرمم في بيت ربنا. يمكن كان خايف من أشور، يمكن كان في تهديد بشكل أو آخر من أشور، فكانت فرصة سقوط أشور وقيام بابل انتهز يشيع التغير اللي حصل ده في السياسة، وبدأ هو يرمم في الهيكل. أيا كان طبعا هو الكتاب ما أعلنش، لكن ده اللي احنا بنحاول نستشفه، ليه انتظر لغاية لما بقاله 18 سنة في الملك. طيب يبقى نقدر نكمل بقى ملخص القصة. في السنة 18 لملكه أرسل الملك شافان الكاتب، بعته إلى حلقية الكاهن العظيم، قال له احسب الفضة اللي دخل بيت الرب علشان إيه؟ لترميم ثلم البيت، ترميم ثغرات البيت. طيب الفضة اللي احنا هنجمعها دي هندفعها مين؟ قال له في الآية 6 للنجارين والبنائين والنحاتين لشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت. قال له الفلوس اللي انت بتجمعها دي تديها للناس النجارين والناس النحاتين، يجيبوا خشب ويجيبوا حجارة منحوتة علشان نبتدي نرمم الهيكل. لو تفتكروا لما خدنا سليمان لما بنى الهيكل، أفكركم بالأساس بتاع الهيكل، ما أقصدش بالأساس يعني الأندر جراوند، يعني أقصد الحيطان يعني بتاعت الهيكل. الهيكل كان مبني طوب، والطوب دوت كان مكسي بألواح خشب الأرض، وألواح الخشب كانت مكسية بالذهب. طب هو دلوقتي بيرمم محتاجين خشب ومحتاجين حجارة، يبقى أكيد في ثغرات في الحيطة، فمحتاجين نحط طوب في الحتة المتكسرة دي، وفي حتة تانية الخشب بتاعها تآكل، محتاجين نجيب ألواح خشب تاني أرز علشان نرجع الهيكل على وضعه الأول. ده المعنى الحرفي للي عمل يوشيا، لكن ناخد بقى المعنى الروحي. قلنا يوشيا عمل نهضة في إسرائيل، طب النهضة دي بدت إزاي؟ بدت بترميم بيت الرب. يبقى بداية النهضة يا حباي هي ان الانسان يرمم بيت ربنا. طب ايه بيت ربنا؟ زي ما قال بولس وبيته نحن، الاول نرمم من جوه وبعد كده نطلع بقى نرمم بيت ربنا الاخواتنا المؤمنين. اولا بالنسبة لنا احنا لترميم ثلم البيت، واحد يبص كده جوه نفسه ممكن يجد كده شروخ، يجد ثغرات في حياته. عايز تعمل نهضة، عايز الإصلاح، نمرة واحد رمم الثغرات ديت. كل واحد كده يدخل بقى حبائي يعني بينه وبين نفسه وهو في وقت صلاة، في وقت قراية الإنجيل، ويطلب كده روح ربنا أنه هو يكشف له نفسه. كشف لي يا ربي ذاتي، كشف يا ربي إيه العوار اللي في حياتي، إيه الحاجة الغلط. أنا باخد نعمة، طب النعمة دي بتتسرب، يجمعون أجرة لكيس منقوب. صار واحد معاه سرة كده وقاعد يحط فيها فلوس، ويعني من المفروض انه يعني السرة بتتملي، بعد شوية بيفتح السرة لا فاضية خالص. قال طب ده انا حطيت حاجات كتير، انا حطيت فعلا، انا حضرت قداس، انا قدمت توبة، انا قريت كلمة الله، انا بخدم، انا براجع نفسي، انا بتناول، يعني انا بحط زيت. طب فتحت الكيس لقيت الكيس فاضي. طب ايه؟ بديت افتش في الكيس، اتابع الكيس ايه؟ منقوب، في خرم، في ثلم، في ثغرات. أصحب ناخد نعمة، بناخد زيت، بس في حاجة بتسرب النعمة ديت. فنمرة واحد محتاجين ندور إيه اللي بيسرب نعمة ربنا. تروا لما يكون عندنا مثلا فرن أو دفاية مثلا موجودة في مكان، والدفاية شغالة والمفروض درجة الحرارة بتاعت الدفاية مثلا توصل 19 ولا 20 يعني في الجو الساقع اللي احنا فيه دوت، ها؟ بس المكان سائع رغم ان المؤشر بيقول انه درجة حرارة الدفاية 20. لا طب ايه اللي حاصل؟ اكيد في خرم، اكيد في تصريب حاصل في المكان. فنمرة واحد ابتدي افتش جوايا، ايه النعمة اللي انا باخدها دي ليه ما بتظهرش في حياتي؟ دي محتاجة احباء ان الواحد يعني نسكن قلوبنا امام الله. نفسي احباء نتعود دي في وقفة الصلاة وفي وقفة القداس وفي قرايتنا للإنجيل وفي سمعنا لكلمة الله، أخذ الكلمة كده وأقعد أدخل بها جوه نفسي، طيب أنا فين من الكلام دوت؟ وصل إن روح ربنا يكشف يقول عن الرجل العبراني: الشريعة قالت قبل ذبح خروف الفصح في اليوم 14 من نيسان يجب أن البيت يخلو تماما من الخميرة، لأن لو في خميرة ما ينفعش أذبح خروف الفصح. فكان الرجل العبراني كده يجيب شمعة ويقعد يلف في أركان البيت لألا تكون في حتة خميرة مرمية كده، وأول ما يعلن أن البيت خالي من الخمير كل أفراد البيت يتهللوا ويسقفوا، خلاص كده ده ضمان أن احنا هنذبح خروف الفصح. فحلو أحباء أن احنا أيضا ناخد كده سرج الروح القدس ونفتش جوه قلبنا، اكشف لي يا رب في أكيد في خميرة جوه. قد يكون يعني تساهل شوية في فكر، تساهل شوية في حواس بشكل أو بآخر، قد يكون يعني علاقة مش لطيفة شوية، يعني روح ربنا مش موافق عليها قوي، قد يكون يعني خطية كده الواحد يعني متراخي فيها، قد تكون يعني عادة ما أعرفش، يعني هو حاجات كتير في شروخ كتيرة ممكن تصيب البيت. طب والشرخ الصغير دوت، الخرم الصغير، الفتحة الصغيرة دي تعمل ايه؟ دي مبردة القلب، دي مخلية النعمة بتتصرب. فدي نمرة واحد احباء، عايزين نبتدي النهضة اول حاجة نرمم ثلم البيت ده على المستوى الايه؟ على المستوى الشخصي. طيب المسيح قال لي تكونون لي في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة، طيب لما اطلع برا نفسي عايز ارمم بيت الرب، بيت الرب اللي هو الكنيسة. قال لي الترميم دوت محتاج حاجتين، ممكن تلاقي في الكنيسة كده خرم شرخ، طب عايزينك تجيب لنا حتة حجارة تحطها في الفتحة ديت، أو تجيب لوح خشب تداري بيه على الحجارة ديت. علشان كده قال له الفضة ديت إيه؟ لشراء أخشاب وحجارة منحوتة. طب مين الحجارة ومين الخشب؟ المؤمنين. مين الحجارة ومين الخشب؟ المؤمنين. أولا ليه المؤمنين حجارة وخشب؟ نمرة واحد هم أخشاب، لأنه نفتكر لما تكلمنا عن خيمة الاجتماع قلنا الألواح تتحط الألواح جنب بعضيها فتكون بيت ربنا. المؤمنين لما يترصوا جنب بعض إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا في وسط، فبقوا هم دول البيت بتاع ربنا، فبقوا المؤمنين مشبهين بالألواح ديت، الألواح الخشبية. وأيضا المؤمنين مشبهين بالحجارة، مبنيين حجارة حية، بيتا روحيا زي ما قال القديس بطرس. ليه؟ لأنه البيت بيتبني، نحط حجارة جنب حجارة جنب حجارة تتبني الحيطة، فيبقى ده البيت، يبقى ده مكان حضور ربنا. طب ربنا بيحضر فين؟ لما يتحط مؤمن جنب مؤمن جنب مؤمن، يبقى دول ممكن يكونوا هم الحجارة المنحوتة وممكن يكونوا الخشب. وانا فاكر لما اتكلمنا عن بناء الهيكل قلنا الحجارة تبقى منحوتة. ليه؟ احنا بنجيب الحجارة من الجبل، الحجر يبقى مبعجر كده شكله مش منتظم، فنعمل ايه في الحجر دوت؟ ننحته، نساوي الحواف بتاعته عشان لما نيجي نحط الحجرة دي تتحط جنب الحجرة التانية. لكن لو حجرة مبعجرة جنب حجرة مبعجرة تبقى الدنيا كلها متخرمة، مش هيستووا مع بعضيهم، فلازم الاول ننحت الحجارة ديت. يبقى الحجارة دي تتقطعت من الجبل، يبقى روح ربنا بيقطع من جبل العالم مؤمنين، يقطع نفوس يقتلعها علشان يصيروا مؤمنين، عشان يصيروا هم بيت ربنا، ويجي يسلمها للنحتين يقعدوا يبروا في الايه؟ في الحواف المدببة دي اللي في الحجر عشان تتحط الحجارة جنب الحجارة يقفلوا مع بعضهم. يبقى اللي عايز رمم بيت ربنا يا احبائي يجيب الخشب ويجيب الحجارة المنحوتة. يجيب مين؟ يجيب ولاد ربنا اللي بعاد عن ربنا. في فكر الله المؤمنين باسمه دول يجتمعوا يعملوا البيت بتاع ربنا. طيب في اخ او اخت ما جاش، طب ادي في مكان فاضي، انا في خرم في الحيطة هنا، ايه ده مكان فلان او مكان فلانة، طب احنا عايزين نرمم ثلم البيت، طبعا نجيب الحجارة اللي ما جاتش دي عشان تتحط في مكانها، دي تتحط جنب دي جنب ده جنب دي جنب ده جنب دي، خلاص البيت ايه؟ البيت تجمع مع بعضي. فيبقى اللي عايز يرمم البيت يجيب ولاد ربنا اللي ايه؟ اللي بعاد عن ربنا. بنعمل احنا ايه؟ بنرمم الثغرات الثلم اللي موجودة في بيت الرب. ادي احباء الاصلاح، ادي النهضة، ادي التوبة، ادي الحاجة اللي عملها يوشية، الإصلاح المطلوب في بيت ربنا. لو جبنا الأخشاب، حولكم الأخشاب دي تمثل الطبيعة البشرية، منجيب الإنسان من العالم، يعني على رأي ما الصعيدة يقولوا بعبله، كلمة بعبله يعني إيه؟ يعني بحاله كده، يعني زي ما هو. شوفوا الابن الضال مثلا، في كورة الخنازير، ريحته وحشة، هدومه مش نظيفة، جاي زي ما هو كده، هذه روح الخشب اهو. طب دوت لما نيجي نحطه، لا النعمة هتكسيب ايه؟ هتكسيب الذهب. بس المهم ان احنا نجيب الايه، نجيب الالواح اللي بره دي عشان نروح ربنا ايه، عشان نروح ربنا يكسيها بالنعمة. ترميم ثلم البيت لشراء اخشاب وحجارة منحوتة. لكن نحذر يا أحبائي، كلمة حلوة قالها بولس الرسول، قال لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. يعني في أساس اتحط، مين الأساس؟ يسوع المسيح. لكن اللي مطلوب إيه؟ فلينظر كل واحد منا كيف يبني عليه. نشوف البنى اللي احنا هنبنيه، في واحد بيبني ذهب، وفي واحد بيبني فضة، وفي واحد بيبني حجارة كريمة، وفي واحد بيبني خشب. طب ماشي كويس، لكن نحذر بقى، في ناس بتبني ايه؟ عشب، وناس بتبني قش. يبقى ان كنا عايزين نرمم بيت ربنا نجيب خشب ماشي، نجيب حجارة ماشي، لكن ما نجيبش عشب ولا نجيب قش. ليه؟ لان قال بولس ان النار ستمتحن عمل كل واحد. ما هو صار واحد قاعد يبني 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 يبني, يبني, يبني. وراحت النار ضربة في المبنى، المبنى اتحرق. ليه؟ قال لك كان بيبني قش. ليه؟ كان بيبني عشب. يبقى خسارة، خسارة التعب اللي تعبه. إن بقى عمل أحد بناه عليه سيأخذ أجر، لكن إن احترق عمل سيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. يبقى الخادم اللي تعب دوت وقاعد يرمم في الثغرات اللي في البيت ده تعب، بس النار هتمتحن العمل بتاعه. لو النفوس اللي أنا جبتها لربنا دي فعلا جبتها لأجل التوبة، جبتها لأجل التغيير، جبتها لأجل أنها تلتصق بالحق بالله، يبقى العمل دوت هاخد عليه أجر. لكن واحد جاب نفوس للكنيس، جاب بس جاب إيه يا خسارة؟ جاب قش، جاب عشب، جاب ناس دخلهم الكنيسة لكن ما ربطهمش بالمسيح، ما جابهمش لأجل غاية أو هدف وهو شخص المسيح. أو جل أي حاجة، جاءه يتسلى، جاءه يدخل في نادي في الكنيسة، جاءه يعمل نشاط جوه الكنيسة. طب أنا جبت، طيب كويس يا حبيبي، خير وبركة، تعبت وجبت، كتر خيرك، بس خد بالك النار ستمتحن عمل كل واحد. النفوس اللي انت جبتها دي، الخدمة اللي انت خدمتها، هتيجي ضيقات، هتيجي تجارب، هتيجي نيران عشان تنقي العمل بتاعك. إن بقى عمل هتاخد أجرة، طب إن احترق هتخسر. انت من جهة نفسك ستخلص ولكن كما بنار، لكن خسارة العمل اللي انت تعبته ده. وكنت انت اهتميت تجيب خشب، تجيب حجارة كريمة، تجيب ذهب، تجيب فضة، تاخد اجر عليها. يبقى عايز اقول يا احبائي، حلو ان احنا نجيب النفوس للكنيس، لكن اللي احنا بنجيبهم دول نوعهم ايه؟ يعني ايه نوعهم ايه؟ الطبيعة البشرية هي هي، لكن اقصد بالنوع اللي احنا بنجيبهم دول، بنجيبهم علشان يرتبطوا بالمسيح. خلاص حلو، يبقى دي فعلا خدمة روحية بالحق، يبقى انت فعلا رممت ثغرات في بيت ربنا، لكن جبت نفوس لكن ما عرفتهاش طريق الشبع، ما جبتهاش للمسيح، ما علمتهاش ازاي تعمل عشرة مع ربنا. اول ما تيجي ضيقة كل القش ده ايه؟ يتحرق، خلاص راح. عشان كده يوشيا قال له لا، لشراء ايه؟ اخشاب وحجاره منحوته. ايضا يا احبائي، ارى في ترميم ثلم البيت معنى اخر، منسى غير معالم بيت ربنا تماما. منسى ده الملك الشرير دوت، قال عنه الكتاب ثلاث حاجات، بنى مذابح في بيت الرب، مذابح وثنيه. طب ترميم الثلم ايه؟ طلع المذابح دي بره، ارمي، رجع البيت زي ما ربنا اراد له ان يكون. اي اضافات دخلت بحسب فكر البشر لا، اطلع بره. عمل ايه تاني منسى في تغيير ملامح بيت ربنا؟ بنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب. يبقى اللي عايز يرمم ثلم البيت يفتش في دار بيت الرب. ايه ده المذبح ده؟ كلمه الله قالت عليه لما قالتش عليه؟ طلع بره. طب الحاجه الثالثه اللي عملها منسى، وضع تمثال السارية في بيت الرب. اللي عايز يرمم ثلم البيت يدخل يلاقي تمثال سرية ايه طلع بر. بمعنى يا احبائي انه الكنيسة او العبادة زي ما ربنا رتبها زي ما ربنا اراد ليها، اي حاجة دخلت بحسب فكر الناس قال لك لا ترجع البيت زي ما كان. وبقى يا احبائي كل اللي مطلوب ان كل ما نتقدم في الزمن نبص لفين؟ نبص لورا. وبقت علامة التقدم الروحي ان احنا نرجع للذي من البدء. ادي علامة النمو والنضج الروحي ان احنا نحافظ على البيت كما كان في فكر الله. الصورة الاولى بتاعته، عايزين تشوف الصورة الاولى بتاعت بيت ربنا، اقروا سفر الاعمال. كان عندهم كل شيء مشترك، لم يكن احد يقول ان شيئا من الاملاك كانت له. كانوا يواظبون كل يوم على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز في البيوت والصلوات. أدي شكل الكنيسة، جماعة متحابة، جماعة يعني شغلها الشاغل هو كلمة الله وكسر الخبز كل يوم جسد الرب ودمه. أدي كانت شكل الكنيسة الأولى. طب أي حاجة بقى دخلت بقى في النص من انقسامات من تحزبات من غيرة من 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 اهتمام داخل بيت ربنا بخلاف هذا، كانوا المؤمنين يجتمعوا يعملوا ايه؟ تعالوا نقعد نعمل مسرحيه. ما كان في ناس بتمثل ايام الكنيسه الاولى. تعالوا نقعد نعمل انشطه. لا، ما كانواش بيجتمعوا كده. تعالوا نقعد يا جماعه علشان نسمع ابائنا الرسل. كانوا يواظبون كل يوم على تعليم الرسل. نجتمع النهاردة ليه؟ بطرس الرسول هيوعظنا، اندراوس هيوعظ، توما هيوعظ. كانوا يواظبون كل يوم على تعليم. ادي كان ده اللي بيجمعهم، كان اللي بيجمعهم ربنا، كان هو اساس وحدتهم. كل يوم يواظبوا على تعليم الرسل، كل يوم يواظبوا على كسر الخبز، كل يوم يواظبوا على الصلوات، وعايشين قلبهم على بعض، بيحبوا بعض، بيخافوا على بعضهم. كان عندهم لم يكن احد يقول ان شيئا من الاملاك كانت له. انا يبقى معايا واخويا معهوش؟ لا، ما ازاي يعني؟ لا، اللي معايا بتاعي، اخويا مش بتاعي، كلنا مع بعضينا نعيش ذات العيشه. ادي الكنيسه احبائي فكر ربنا. يبقى اللي عايز يرمم ثلم البيت يرجع البيت زي ما كان في فكر ربنا. ايضا في الترميم او في الاصلاح اللي عمله يوشيا يقول في الايه 7 حته لذيذه برضو خالص. يبقى نمره 1 ترميم ثلم البيت، نمرة 2 في الإصلاحات بتاعة يوشيا يقول إلا إنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم لأنهم عملوا بأمانة. لم يحاسبوا يعني هم ادوهم فضة 100 وزنة فضة، ما بيكونش يحاسبوهم تعالى انت خدت 100 وزنة قول لي اشتريت خشب بقد ايه واشتريت حجارة بقد ايه. لا، ما كانش بيحاسبوهم. الناس اللي موكلين على الشغل كان ياخدوا الفضة ويصرفوا والعمال يشتغلوا، وما كانش يحاسب، ما كانش حد بيحاسب الناس اللي مسؤولين عن العمل، الموكلين على العمل. هنعرف في سفر أخبار أيام التاني لصح 34 إن اللويين كان هم الموكلين على العمل. طب ليه ما كانش حد بيحاسبهم؟ قال لك لأنهم عملوا بإيه؟ بأمانة. بأمانة، ما فيش طمع. عشان كده حلو إن احنا رجعنا لصورة الكنيسة الأولى. طب الكنيسة الأولى لما دخلها واحد زي حنانية وسفيرة ايه؟ طمعين. طب كانت النتيجة ان روح ربنا ايه؟ افرسهم خارج الكنيسة، حمل ميتا ومراته حملت ميتا يا رخر. ليه؟ لانه ما عملوش بأمان. فالناس اللي موجودين جوه الكنيسة دول ايه؟ قال لا، ده ما حدش بيحسبهم. ليه؟ ده ناس أمنة، ناس بيعملوا عمل ربنا بكل أمان وبكل جدية. لأنهم عملوا بأمانة. يبقى المبدأ الثاني يا أحبائي في ترميم بيت ربنا، لا يكفي ان احنا نرمم ثلم البيت، لكن نمرة 2 نعمل بأمانة. عملوا بأمانة على المستوى الداخلي الشخصي وعلى المستوى الخارجي في الخدمة. على المستوى الداخلي الشخصي كل واحد يراجع نفسه، هل فعلا بنعمل عمل ربنا داخليا بأمانة؟ انا في صلاتي في البيت امين في الصلاة، امين في القانون الروحي بتاعي، امين في السلوك في الوصية. ما حدش شايفني انا في مخادع تصويري كده، ما حد شايف، افكر زي ما انا عايز ماشي.
وممكن أكون في عينين الناس إنسان كويس، لكن الـ 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 الأفكار اللي جوه إيه؟ أفكار مش تمام. طب الأمانة تقول إيه؟ تقول لا، الأمانة تقول إن أنا أكون أمين. إيه أمين؟ أنا بيني وبين نفسي، لأن عينين ربنا شايف، أنا مش ببص للناس شايفاه، لا أنا ببص لربنا شايفه. الصبح كانت شغلاني أول آية دي في القداس، حمل المستقيم في عيني الرب. يعني إيه ده؟ يعني إزاي يعني إنسان تقرير ربنا، تقرير الناس سهل سهل سهل، البعض ممكن أو يكسب تقرير من الناس إنه ده عمل المستقيم، لكن لا، ده عمل المستقيم في عيني الرب. إيه ده؟ يعني مين اللي ربنا يدي عنه التقرير ده؟ ده إنسان مستقيم في عيني. ياريت يا أحبائي، ياريت بقى تبقى كلمة ربنا لإنسان تقول له أنت عملت المستقيم قدامي. مين فينا أحبائي يعني يشعر أنه يعني فين مستقيم فين؟ بس ده حتى مستقيم في عيني الناس مش عارفين نعمله. فالإنسان اللي بيعمل بأمانة يا أحبائي، الإنسان اللي بيعمل بأمانة إيه؟ هو بينه وبين نفسه ويلوم نفسه، إيه أنا مش أمين في الحتة ديت. طيب في الخدمة أيضا ذات الأمر، عامله بأمانة. سؤال يا أحبائي للخدام اللي فينا، فعلا هل بنعمل عمل ربنا بأمانة؟ أمانة يعني مثلا أنا مطلوب مني تحضير درس، جاد جدا في التحضير، الصلاة لا تنقطع من أول ما سمعت إن أنا رايح أوعظ كمان شهر في سوهاج وأنا قاعد أصلي، إن ربنا فعلا فعلا يلمس القلب، مش حكاية كلمة تتقال يعني تبسط ناس، قلوب تتجاوب مع كلمة الله، يدي ربنا كلمة فعلا تتوب القلوب. فبقول يا أحبائي يعني الإنسان الأمين، أمين في تحضير الدرس، أمين في الافتقاد، أمين في الخدمة وفي وقت الخدمة، أمين إنسان، أمين إنسان جد بيعمل عمل ربنا، إني عامل عملا عظيما. مش يعني تحضير الدرس ده كده يا عم كلمتين وروح قول للعيال أي كلمتين، ولا مش عارف اتصلوا بيا بالليل قالوا لي ايه بكره هتقول الدرس ايه غلب يعني ايه خمس دقايق قبل ما الدرس عن ايه النهارده ابراهيم عارف انا ابراهيم شو ابراهيم ده اللي بيذبح ابنه وانا يهمكي بس اسكت انت انا هقول احبائي فين الامانه. طبعا انا واخدها يعني شويه بشيء من الخفه، لكن على ذات المثال بتحصل حاجات من النوع ده كتير. ايه قد ايه امانتنا في الافتقاد يا احبائي؟ قد ايه امانتنا في الافتقاد؟ اخر مره افتقدنا امتى وافتقدنا مين؟ ولو طلعنا الكشف بتاع الأسرة، في نفوس يمكن ما افتقدناهاش خالص، في نفوس بقالها سنتين ما دخلنا لهاش بيت في الافتقاد. طب فين الأمانة هنا؟ فالسمة التانية في النهضة بتاعت يوشيا، عملوا بأمانة. طب ثمرت كده، مكافأة كده يا أحبائي للي بيهتم بترميم ثلم البيت واللي بيعمل بأمانة، بصوا المكافأة اللي ربنا كافئه بيها. يقول في الآية 8، فقال حلقية الكاهن العظيم لشفان الكاتب، قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. طبعا سفر الشريعة أولا ممكن يحتمل أسفار موسى الخمسة، وممكن يحتمل سفر التثنية بس، دي بتتقال عليها سفر الشريعة، وأسفار موسى الخمسة تقال عليها أسفار الشريعة. تصوروا يا أحبائي الشريعة مخفية بقالها كم سنة؟ قلنا 50 سنة شريرة في حياة منس، وواضح طبعا انه حتى في الخمسة في الخمس سنين اللي تف فيهم برضو الشريعة ما ظهرتش لانها مخفية. يبقى 55 سنة في منسة وسنتين في أمون، لان اللي قبليهم كان حزقية، وحزقية ده عمل الفصح بحسب اللي مكتوب، يبقى حزقية مستثنى من الموضوع دوت. يعني 57 سنة كلمة الله مش في ايدين الناس. يا نهار 57 سنة اسفار الشريعة مخفية، الناس مش عارفة كلمة ربنا، لا حد بيقراها ولا حد بيشرحها. 57 سنة لدرجة انه هم بيرمموا، الراجل اكتشف وجد كنز. ايه هو؟ وجدت سفر شريعة الرب، او سفر الشريعة في بيت الرب. هنا احبائي في تساؤلات كتيرة جدا جدا. أولا المفروض أن كل ملك بيتولى الملك في يهوذا، سفر التثنية قال الملك يوم ما يجلس على الكرسي ينسخ لنفسه أسفار الشريعة، نسخة خاصة به هو، أول ما يجلس على الكرسي يؤمر بنسخ نسخة له عشان النسخة دي تكون معاه يحكم بيها في وسط شعب الله. منسة لعمل كده، أمون ما عملش كده، يشيع أول ما تولى المملكة ما فيش، الناس نسيت كلمة ربنا. فما هو كمان لغاية هو ما وصل 26 سنة بعد 18 سنة في المملكة 16 سنة ما فيش أسفار شيء، ما فيش تصاروا الهيكل ما فيهوش الكتاب المقدس، البيوت ما فيهاش الكتاب المقدس، ما فيش. بقالنا 57 سنة كتاب مقدس ده مخفي. طب الملوك اللي جلسوا على الكرسي ما نسخوش الشريعة؟ طب بلاش الملوك، طب مش في نسخة موجودة في الهيكل بأمر ربنا، سفر التثنية الإصحاح 31، تحط نسخة من أسفار الشريعة جنب التابوت، ولا حد فاكر ولا حد بيدور ولا حد بيبص. طب بلاش الملك وبلاش النسخة اللي في الهيكل، الكهنة. ده موسى لما كتب أسفار الشريعة سلمها للاويين في سفر التثنية الإصحاح 31، قال لهم دي مسؤوليتكم انتوا، انتوا اللي مسؤولين عن كلمة الله وحفظ كلمة الله وتعليم كلمة الله للناس. 57 سنة ما فيش كاهن فيك يا إسرائيل يقول يا جماعة فين الشريعة، فين كتاب ربنا؟ 57 سنة نسيوا الشريعة. ولما لقاها حلقية اداها لشفان الكاتب، قال له قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. طب ايه اللي خفى الكتاب المقدس؟ قد يكون الإهمال طبعا، قد يكون الملوك الأشرار دور اللي وحشين اللي جيهم في إسرائيل فخافوا الموضوع دوت أخفوه يعني. لكن نعمة ربنا بقى أحبائي، ودي حتة يعني تفرح قوي، نعمة ربنا 57 سنة الأسفار المقدسة مخفية عن إيد الشعب ما يعرفوش، لكن نعمة ربنا حفظة لكلمته. هي أحبائي هي صورة لينا حتى اليوم. شوفوا على مدار العصور أكم من حروب تعرض لها الكتاب المقدس، وأكم من ضيقات. ده اللي يقرأ في تاريخ الشهداء، كانوا زمان كانت الكتب المقدسة قليلة، فكانت تبقى الكنيسة فيها كتب مقدسة، وفي واحد من الشمامسة مسؤول القارئ ده مين دوت؟ اسمه عقدة في القداس يقول إيه؟ القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة الذين رقدوا. إيه القارئون دول؟ دو طغمة من طغمات الشمامس بسالتس، ده مرتل، ده أول درجة. أغنستس ده قارئ. إيه القارئ ده؟ شغلته يقرأ الأسفار المقدسة. وكان دول بقى يبقوا موجودين في الهيكل لما ابونا يقول القارئون فليقولوا أسماء بقى البطاركة، يبقى معهم كده لوح مكتوب فيه أسامي البطاركة من أول أبونا ماري مرقس لغاية البابا الحالي، يعني يديروا ربنا طول العمر، يعني البابا اللي تنيح البابا كيرلس. يجي القارئ يروح قاري بقى أسامي البطاركة دول، فكل قداس نذكرهم، أذكر ربي أبونا البطرك الفلاني وأبونا الفلاني، يرصوا كام؟ 116 بطرك. دول القارئون شغلتهم كده، ودول اللي بيقروا الأسفار المقدسة. المفروض يطلع يقرأ لنا من الأسفار المقدسة، الراجل بيقرأ في الكتاب المقدس، حافظ كلمة الله، بيقرأ صح، بيقرأها مظبوط. كانوا يجوا أيام الاستشهاد يروحوا للقارئون دول، سلمنا الأسفار المقدسة ومش هنذبحك. صور بقى، ما هو ده اللي محتفظ بالأسفار، يقولوا له سلمنا الأسفار المقدسة اللي معاك وإحنا مش هنموتك. نقرأ مثلا عن الشماس تيموساوس، كتير نقرأ في تاريخ الكنيسة على الجزئية دي بالذات، كان الرومان يركزوا عليها ليه؟ علشان يعدموا الأسفار المقدسة. حرب رهيبة، والقرن التسعتاشر شهد حرب ضروس ضد الكتاب المقدس، وخصوصا في أوروبا، مقاومة عنيفة لكلمة الله. لكن نعمة الله يا أحبائي حفظت كلمته، ان يوصل لنا الكتاب المقدس. صدقوني يا احبائي، ان يوصل الكتاب المقدس لغايه النهارده بين ايدينا دي نعمه فائقه من الله. اكتر كتاب اتعرض لحروب، عارفين ليه يا احبائي؟ لانه الكتاب المقدس مرآة للنفس، الواحد يقراه يتفضح قدامه في حاجه من الاثنين، يا الانسان يتضع امام كلمه الله وينكسر لما تكشفه ويبقى طوبه للانسان دوت، يا إما الإنسان ياخد الجانب المقاوم لكلمة الله والمضاد لكلمة الله علشان ما يقاوم تبكيت كلمة الله لنفسه. هذه الموقفين، فعلشان يرفضوا كلمة الله وما يخضعوش لتبكيتها، قامت حروب شديدة ضد الكتاب المقدس. يعني مثلا أديكم مثلا شكسبير مثلا عمل روايات، طب ليه ما فيش واحد مسك مثلا رواية شكسبير مثلا وابتدي لا ده في تناقض ما بين موقف الشخصية دي وموقف الشخصية دي. عارفين الناس اللي بينتقدوا الروايات يعني النقد الأدبي يعني يقول لك الشخصية دي مثلا طبعها كذا، طب التصرف ده ما يتناسبش مع الشخصية اللي رسمها مثلا شكسبير في الكتاب. طب ليه ناس ما مسكتش الروايات ديت وبدت تدرسها وتشوف التناقضات اللي فيها لا 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 مش ده اللي شغلهم، مش ده اللي شغلهم. لكن يجي على كلمة الله بص ده فيه تضاد من أهلا. طب ليه بيعمل كده؟ ما بقول لكم حاجة من الاثنين، يا إما كلمة الله تكشفه ويتبكت ويخضع وينكسر تحت سلطان كلمة الله، يا إما ياخد الجانب المضاد وإيه ويضاد في كلمة الله ويقاوم فيها. فكون إن ربنا حفظها دي نعمة كبيرة من الله يا أحبائي، إن الكتاب المقدس لازال بين أيدينا كما هو كما دون، رغم الإيه الضيقات الكثيرة والحروب الكثيرة اللي مرت بها الكنيسة ومرت بها كلمات الله. قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. طب يا أحبائي ناخد بقى الكلام لينا، يعني طيب أدي اللي عمل يوشيا، إيه السفر ضايع والراجل اكتشف السفر. طب السؤال لينا إحنا بقى يا أحبائي نسأل نفسينا، هل وجدتم أنتم يا اللي قاعدين قدامي، هل اكتشفتم سفر شريعة الرب؟ يا ابونا ده احنا عندنا واحد في الصالون وواحد على المكتب وواحد تحت المخدة لا 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 ما كانش كده. اكتشفته كلمة الله. ايه يعني اكتشافها؟ يعني اكتشافها يعني حاجات كتير. يعني نمرة واحد، هل الكلمة ليها سلطان علينا؟ حد فينا اختبر ديت انه يسمع كلمة الله يحس صدقوني يا احبائي مش 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 مسمار، يعني سيخ حديد كده بيزغط في قلب الواحد من خاس. ادي ده اللي اكتشف سفر الشريعة. هنقرا بعد شوية عن حلقية دوت يقول الكتاب سلم حلقية السفر لشفان فقرأه، يعني اداله كتاب كده فالراجل قراه وراح مخلصه. لا ده ما اكتشفش ده سفر الشريعة. واحد يقرأ كتاب ربنا كده ويقرأ وبلا أي تأثير على نفسه، لا ده ما اكتشفش لسه سفر شريعة ربنا. فنمرة واحد، إيه مدى تأثير كلمة ربنا على ضمائرنا؟ بتراجعنا، بتبكتنا، بتوبخنا، بتهز الكيان الواحد من جواه، وفعلا الواحد يقرع صدره بالحق، شعر إنه مدان وشعر إنه خاطي وشعر انه مستوجب الدينونة بضوء اللي مكتوب في كلمة الله. ادي اللي اكتشف سفر الشريعة. هل اكتشفنا الاسرار اللي في كلمة ربنا؟ فتح كده ربنا عنينا كده، قرينا آية مش فاهمينها وصلينا وقرناها تاني وصلينا وقرناها تاني وصلينا ودورنا وبحثنا واكتشفنا المعنى اللي في الآية وزقطتنا كده من الفرح. احبائي صدقوني العلامة للشبع بكلمة الله القلب يبقى فرحان بربنا. يعني تسأل واحد كده ايه رب، يقول لك ربنا ده حلو. طب قول لي الحلو. صدقني مش عارف اقول لك ليه حلو، هو حلو. يعني انا قلبي من جوايا بيصرخ بيقول لي رب انت حلو وانت جميل. طب ليه بتقول كده؟ مش عارف صدقني ليه بقول كده. لكن دوت سر من اسرار كلمة الله. كل لما نقرا في كلمة الله يا احبائي، كل لما نقرا فيها وكل لما تنفتح اسرار كلمة الله، العلامة بتاعتها تلاقي القلب ربنا ده حلو، العبادة حلوة، الصلاة حلوة، طبيعة الله حلوة، شخصيته حلوة، صفاته حلوة، خلاصه حلو، الملائكة اللي واقفين في محضره حلوين، التدبير اللي رتبه لخلاصنا حلو، الكنيسة شكلها حلو، حلو يعني الوجود في محضر الله ملذ للنفس. طب ايه؟ ما اعرفش ايه ده ثمرة لانفتاح سفر الشريعة لقلب الإنسان. فالسؤال يا أحبائي، هل وجدنا سفر شريعة الرب ولا لسه؟ معنى آخر يا أحبائي، قد وجدت سفر شريعة بيت الرب. قلنا نجدها نمرة واحد إنها تكشف لينا خطايانا، إنها تحرك ضمائرنا بالتوبة، إنها تعمقنا في معرفة الله وأسرار ربنا. ايضا اقدر اخدها بمعنى اخر، الكلام اللي كنا بنقوله امبارح في العشيه، ربنا يسوع كان بيكلم مع بطرس بعد ما دار حوار طويل ما بين المسيح وما بين بطرس، ولما قال هذا قال له اتبعني ومشي بطرس ورا المسيح. فالتفت بطرس ونظر يوحنا ماشي ورا المسيح برضه. فالتفت بطرس وقال له: يا رب، وهذا ماله؟ فرد عليه السيد المسيح قال له إن يعني هو كان المسيح بيقول له بطرس على المصير اللي حينتهي ليه بطرس من جهة أنه حيموت مصلوب لما يشيخ. فبطرس بيقول له: طب أديني عرفت المصير اللي بينتظرني، عرفت أن أنا حموت شيخ مصلوب. طيب يوحنا ده بقى حيموت إزاي؟ إيه حكايته دوت؟ وهذا ما له؟ فرد عليه السيد المسيح قال له: إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. إن كنت أشاء إنه يبقى حتى أجيء، لو أنا عايز أخليه قاعد لغاية ما أجي، طب هلك أنت يا بطرس اتبعني أنت، لكش دعوة. طيب لغاية هنا ماشي. طب بعدها بقى يكمل يوحنا يقول ايه: فشاع هذا القول بين الإخوة إن ذاك التلميذ لا يموت. طب وأنا قلت إنه لا يموت؟ أنا قلت إن كنت أشاء، يعني في سلطاني أخليه ما يموتش، لكن أنا ما قلتش هخليه ما يموتش. أنتوا فهمتوها كده؟ طب أنت فهمتها غلط. فشاع هذا القول بين الإخوة إن ذاك التلميذ لا يموت، مع أنه لم يقل له يسوع هكذا، بل قال المسيح ما قالوش أنك مش هتموت، يوحنا بقى راح مأكد قال لا أنا هقولك هو قال إيه بالضبط. هو قال إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك. طب هم لما سمعوا الكلمة ما دققوش في كلام المسيح، هم مجرد بس خدوا المعنى كده، إحنا فهمنا من كلامه كده، إحنا فهمنا من كلامه كده، فرحوا أشاعوا القول إيه ده المسيح بيقول كذا والمسيح ما قالش كذا. يبقى إذن مطلوب يا أحبائي في قراية كلمة الله تقرأ بتدقيق، لا تقرأ بفكر مسبق. أنا أصلاً عندي فكرة كده وأنا بقى إيه يعني في بضوء الفكرة دي أنا بقرأ الإنجيل، لا ده أنا أقرأ الإنجيل والإنجيل هو اللي يشكل الفكرة اللي جواي، مش الفكرة بتاعتي هي اللي أنضح بيها على كلمة الله. لا، ما أقرأش الكتاب بفكر مسبق، أنا فاهم كده وأنا عارف كده وأنا متعلم كده وهو الناس كلها بتقول كده يبقى هو كده، لا أنا أقرأ أشوف ده بيقول إيه، واللي ده بيقوله بقى يبتدي إيه يفحص الأفكار بتاعتي. الناس بتقول ماشي ليكن، الشائع بين الناس، الشائع بين ليكن ليكن ما يخصنيش. طب دي كل الدنيا بتقول كده، أنا ماليش دعوة. لكن لم يقل يسوع هذا، أنا يهمني هو المسيح عليه. يبقى محتاج أن أنا لما أقرأ كلمة الله أقرأها بتدقيق، ودي ساعات ده انا ساعات بعاني منها كثيرا دي في الوعظات، اقول كلام وبعد كده اسمع اي حد يقول لي انت قلت يا عم انا ما قلتش كده، لا هو يعني هو سمع الكلام فهو طلع بمضمون كذا خلاص. طب انت طلعت بمضمون غلط، سيبوكم من كلامي مش مهم كلامي، لكن لما تبقى في كلمه الله لا ايه الكلام دوت. يبقى قد وجدت سفر الشريعه، يعني الواحد يدرس كلمه الله بتدقيق اشوف فعلا الكلمه بتقول ايه. ده الإنسان اللي وجد سفر شريعة الرب. يبيزن يا أحبائي ما يميز نهضة يوشيا، في نهضات كتيرة في الكتاب المقدس، فكر مرة نبقى نعمل موضوع عن الحكاية ديت، ناخد النهضات كلها اللي حصلت في كلمة الله بس ناخد في كل نهضة ما يميزها. يعني مثلا حزقية، ما يميز نهضة حزقية؟ عمل حاجات كتير، عمل الفصح وفتح أبواب الهيكل وطحن الحي النحاس وعمل حاجات كتير، بس الحاجة اللي بتميز نهضة حزقية قالها الكتاب في ملوك الثاني 18:5 قال إيه: على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين قبله. يبقى هو متفرد النهضة بتاعته في إيه؟ على الرب إله إسرائيل اتكل. الحاجة اللي بتميز نهضة حزقية الاتكال الكامل على ربنا، شفناها لما جه سنحريب يحصره اتكال كامل على الله، لما جه أشعياء يقول له ان عمرك هيخلص اتكال كامل على الله، ده ما يميز نهضة حزقية. طب ما يميز نهضة يوشيا؟ الحاجة اللي هو متفرد فيها هي ديت: قد وجدت سفر شريعة في بيت الرب. ما يميز نهضة يوشيا؟ اكتشاف سفر الشريعة. في الحقيقة بقى قعدت أفكر فيها، يعني واحد بيرمم الهيكل فالمكافأة بتاعته يكتشف سفر الشريعة، قلت فيها دروس روحية بديعة جدا. فرحت بيه الدرس الأولاني، يوشيا باصص كده بعينيه، شايف ايه يوشيا؟ شايف الهيكل متهدم. طب في فكرك يا يوشيا تعرف ان في سفر شريعة ضايع؟ قال ولا عندي ولا اعلم انه يوجد سفر شريعة، انا شايف بعيني حاجة واحدة بس، ايه اللي انا شايفها؟ الهيكل متهدم. لما هو عمل اللي شايفه بعينه، ربنا كشف له الحاجة اللي هو ايه اللي مش شايفه. وده مبدأ روحي رائع رائع في ربنا. مليانين لخبط، طبيعة بشرية مليانة. طيب في حاجة ظهر، أول ما ربنا لقيني بديت أهتم بالحاجة اللي واضحة قدامي ديت، يروح كشف لي بعد كده الحاجة اللي مش إيه؟ اللي مش واضحة. عشان كده ما أبدأ في الاعتراف يا إخوات، ما أبدأ في يجي حد مثلا يعترف كده وليه بيقول طب ساعدنا أبونا أنت أسألني أسئلة وأنا أجاوب. لا، لو الحجارة دي تنطق أنا هنطق، مش هنطق. ليه؟ في فرق يا أحباب بين إن إحنا نفحص ذواتنا بالفكر بالعقل البشري. احنا بنعمل حكايه الاسئله دي مع الاولاد الصغيرين ليه؟ عشان نعودهم نعلمهم. لكن لا، ما ينفعش ان احنا نستمر في الاعتراف. طب اسال ابونا وانا جاوب. لا، ما اسالش وانت تجاوب، ومش امتحان هو. انت روح ربنا كشف لك ايه. القضيه مش قضيه انت فكرك بيقول ايه. ما فكرك، ما ده انت ممكن تتعب لما نقعد نقول فكرك دي، انت اصله فيك وفيك وفيك وفيك، تطلع متعقد وانا هطلع متعقد من نفسي. لا، يجي روح ربنا يكشف لي حاجه، وعلى قد ما أكون أمين في الحاجة اللي بيكشفها لي روح ربنا، وجاد في التوبة فيها وطلب نعمة الله ونادم وبدين نفسي فيها قدام ربنا وفي محضره ومنتظر نعمته لما ترفعني، يجي ربنا يروح كشف لي واحدة تاني. أيضا في الخدمة ذات المبدأ، يجي واحد يقول أبونا أنا عايز أخدم، مش هعرفني تخدمي، مش أنا عارف ومش وبقضن عليك، صدقني ما أعرف انا، هو وانا كان حد يعني، انا مش عرفنا انا السكه اللي انا مشيت فيها دي مشيت فيها ده. صدقوني يا احباب، يعني تقولوا لي السكه اللي انت مشيت فيها دي، صدقني ما اعرفها جت ازاي، صدقني ما اعرفها جت ازاي. لكن اللي بعرفه ان المسيح يفتح قدام الواحد باب للخدمه، يبقى الانسان امين فيه وجاد. والامانه والجاده دي بقى لا حكمي ولا حكمك ولا حكم اب اعتراف، ده حكم روح الله هو اللي كشف. لا، الانسان دوت امين في الخدمه دي، تلاقي روح ربنا راح فاتح له باب تاني. يعمل في الخدمة بأمانة، مين المقياس؟ روح الله. روح الله يا أحبائي صدقوني، وأنا أشكر الله أني ما بعرفش، يعني كويس أن أنا لو بعرف كنت خربتها، يعني كويس أن أنا ما بعرفش. يعني حد يسألني يقول لأبونا أنا عايز أخدم، صدقني ما بعرف أقول له إيه. أنا أشكر ربنا دي خيبة فيا، بس أنا أشكر الله عليها جدا. ليه؟ أنا مش عارفك. هو روح ربنا كشف، وروح ربنا بيحط قدامه حاجة واضحة ومعروفة ومحددة ومعلومة يسلك فيها بأمانة بجدية، روح ربنا هو يكشف له باب تاني، يكشف له باب تالت. لا، هو في الحقيقة هو ربنا كشف له باب، بس أنا هو مش إيه، مش مالي دماغه قوي الباب ده. طب قول لي أنت، يمكن أنت عندك حاجات تانية. هي نقاوة؟ عندناش نقاوة، احنا في الروحيات، روح ربنا اللي بيكشف. فده مبدأ يا أحبائي، مبدأ حلو أساسي 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 في الحياة الروحية. يوشيا اللي شايفه إيه؟ يوشيا قال شايف بيت خربان. طب تعرف انه في سفر شريعة ضايع؟ لا ما بعرفش. طب انت عملت ايه؟ قال انا الحاجة اللي انا شايفها عملتها بمنتهى الامان، وانا بعملها ربنا كافئني اني كشف لي الحاجة اللي انا مش شايفها. مبدأ روحي. ايضا ترميم بيت الرب، الحاجة الظاهرة، لما الانسان يبقى جاد في جهاده يجي ربنا يكشف له اسرار مخفية. انسان بيجاهد بصلاة بمطنيات بتدريب لفضيلة بتوسل دائم أمام الله بيقظة لرفض مثلا فكر كبرية فكر إدانة، أو كل ده جهاد سهر روحي، يكون أمين في الجهاد بتاعه دوت، يجي ربنا يكشف له بقى أسرار، حاجة سر ما كانش حد يعرف إن في سفر شريعة ضايع، راح كشف له ربنا سر مخفي. طول ما الإنسان يبقى جاد في جهاد تلاقي ربنا يبتدي يكشف له أسرار روحية. وكشف الأسرار يا أحبائي مش معرفة، ما هي لو معرفة ما تبقاش أسرار، ما هي لو شوية معلومات يعني يعرفها كده ربنا للواحد، طب يروح يقولها للناس كلها خلاص؟ لا، السر يا أحبائي حاجة كده الله يتحدث بيها في قلب الإنسان، هو مش عارف يعبر عنها، هو بيقول ربنا حلو. طب يعني طب قول يعني، طب يعني عرفنا يعني إيه السكة اللي احنا نمشي فيها عشان نصل للإحساس دوت، مثلا القديسين اللي حبوا ربنا دول، ما هو ده السر يا أحبائي. ما لو هي معلومات هنقول واحد اتنين تلاتة خلاص، ما الدنيا كلها تمشي في السكة، لكن مش هيبقى ماشي من القلب، مش هيبقى ماشي عن إيمان وعن قناعة. لا، هو روح ربنا كده يكشف لقلب الإنسان. طب عبر يا إنسان يلي ربنا كشف لقلبك. قال لك ما مش عارف أقول أنا بس بقول لكم أنه يعني ما لم ترى عين ما ده مثال أحباب ما شفت يا بولس أنت شفت يا عم أنت مش ليك عينين وطلعت بصيت قال لك صدقني بصيت ودانك دي مش سمعت كلام فوق يقول لك سمعت. طب قول لنا يا عم قول لنا أنت شفت إيه شبه قول أي حاجة. قال لك ما دي حاجة بتعلن في القلب أخواتي ما لم ترى عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله لزمان. هذا بيت الآية هذا أعلنه لنا الله بروحه ده إعلان في القلب تشوفوا علاماته أرسانيو زال واقف طول الليل هي دي علامة للإعلان. تشوفوا ماكسيموس ودوماديوس اللي تركوا حياة الأسور وراحوا في البرية هي دي علامة إنه في إعلان حصل جوه القلب. طب ما تقولولنا يا جماعة قولولنا إيه. قال لك ما إيه امشي في السكة اللي انت عارفها هتلاقي ربنا يكشف لك أسرار تانية. هذه الحياة الروحية يا حبائي مش كده غلبانين اللي بيدور على المعرفة غلبانين جدا. معرفة إيه هي 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 هي, هي فيزياء ما هي لو كانت كده ما كانت تبقى سهلة كان يكتب لنا كده الأنطوني شوية كتب خدوا اقروا الكتب دي احفظوا شوية المعلومات دي بيتوا أنطونيوس يا ريت ما فيش كده. يبقى نمرة واحد يا أحبائي ربنا يكشف للإنسان لما الإنسان يبقى أمين في اللي ربنا كشفه يكشف له تاني أسرار. نمرة ثالثة الإنسان اللي جاد في جهاده ربنا يعلن في قلبه أسرار روحية يعني مش قادر يعبر عنها غير إنها يعني الحياة مع ربنا حلوة بس هذه كلمة اللي يعرف يقولها. طب إيه اللي جوه خلى الكلمة دي تتقال ده الإعلان الخفي في القلب. هذه الحاجة التانية. الحاجة التالتة إنه وإحنا بنرمم البيت اكتشفنا سفر الشريعة وإحنا أحبائي يعني سلكين بالروح داخل الكنيسة صدقوني أخواتي صدقوني وإحنا سلكين بالروح جوه بيت الرب نكتشف أسرار كلمة الله وإحنا سلكين بالروح في بيت الرب نكتشف أسرار الشريعة. هقولك حاجة أحبائي أنا مش عارف ليه يعني معلمين الكنيسة مركزوش عليها بالحق يعني نتكلم كتير عن القديس العظيم البابا أثناسيوس عظيم معلم المسكونة معلم الأرثوذكسية البابا أثناسيوس وأنا واحد من الناس يعني مبهور طبعا أنا ولا حاجة أنا مبهر ده ناس بتفهم مبهورة اللي ما بيفهمش ده يبهر ده شيء عادي يعني لكن الناس بتفهم مبهورة بالراجل دوت. طب لما نيجي نبص للبابا أثناسيوس في وضع القانون الإيمان عارفين قانون الإيمان اللي حطه البابا أثناسيوس زي أحبائي هذا القانون كان يتلى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إقرار الاعتراف للمعمد من قبل البابا أثناسيوس. بابا أثناسيوس مجمع نيكيا 300 مع عظمة أثناسيوس بس بوريكو أثناسيوس ده تلميذ الكنيسة كبر قوي أثناسيوس في عيني بعد الموقف ده أبدا ما قل بالعكس ده شعرت أنه تلميذ نابغ عارف يشرب من النبع صح. قانون الإيمان ده قبل ما يتحط في مجمع نيكيا كان الإنسان المعمد في الكنيسة القبطية قبل ما يدخل في جرن المعمودية يقف يقر بقانون إيمان. قانون الإيمان ده كان يشمل أؤمن بإله واحد رب يسوع تجسد من أجله وروح قدس اللي هي خدها البابا أثناسيوس وعليها فصل قانون الإيمان. يبقى أثناسيوس ده إيه ده وليد الكنيسة تتعلم من الكنيسة مش كده ما نستغربش بقى إنه معلم أثناسيوس الأمي أنطونيوس الأمي مش ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب لا لكن ما كانش حاصل على شهادات لا ما كانش أنطونيوس ما بيعرفش يقرأ ويكتب هذا كان راجل يعني بيلهج في ناموس الرب نهار وليل أما بعد في البرية بيعمل إيه لكن يعني كان أمي يعني ما كانش حاصل على درجات علمية دوت معلم أثناسيوس ليه تعلم فين أنطونيوس تعلم الكنيسة صدقوني يا أحبائي اللي يسلك بأمانة روحية داخل كنيسة المسيح يتعلم كلمة الله سر برضو من أسرار الحياة الروحية زي اللي فاتت مش عارف أعبر عنها دي برضو ما عرفش أعبر عنها بس بالحق هي كده. أيضا قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، لقيت فيها تأمل آخر برضو فرحني خالص. الإنسان اللي مهتم بترميم بيت ربنا، ربنا يكشف له الشريعة. الإنسان اللي مهتم بترميم الثلم في بيت الرب، يعني واحد مثلا بيفتقد إخواته، ليه؟ عايز الحجارة دي تيجي تتحط في مكانه، عايز اللوح ده تيجي تتحط في مكانه، فبيلف على إخواته. خبرة أحبائي يعني قلتها لكثير من الخدام بالحق، يعني يجي خادم كده يقول لي مثلا أبونا أنا يعني عايز أروح مثلا الافتقاد، طب أبقى بحضر حتة كده قبل ما أروح الافتقاد يعني عشان أقول كلمة للي رايح له. قلت له لا، وبأصر على ديت، بأصر للخدام، الخدام اللي بينزلوا علشان يلموا قطعان المسيح، ما تحضرش حاجة، حضر لحياتك ولتوبتك، كل ده حلو وجميل، بس يعني في خبرة يا أحبائي مدعوين لاختبارها. فيما نحن نرمم ثلم بيت الرب نعثر على سفر الشريعة. اقرأ الإنجيل زي ما هم بيقروا، وحتجد يعني ربنا أفغر فاك وأنا أملأه. صدقوني يعني يلا بقى حاجات راحت، فعشان كده بنتكلم عنها. صدقوني يا أحبائي من أحلى الـ 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 يعني الشبع اللي الواحد شبع بيه كانت كلمات الواحد بيقراها مع ناس يعني بدون تحضير، وكان يعني لدرجة انه يعني من خيبتي التقيلة جيت بعد كده بقى ايه لما كده ربنا يفرحني بكلمة في الافتقاد كنت اروح البيت اكتبها. دي خيبة يعني اقول لكم بصراحة، يعني خيبة، بس يعني انا عملت الخيبة دي عشان ابقى امين معاكم. اروح كده اقرا كلمة، ايه الكلام ده؟ جي منين الكلام ده؟ اقول لكم حاجة راحت، عشان كده راح بيتكلم يعني بايه؟ بطلاقة يعني، نشكر ربنا. فيعني من خيبتي قلت ايه طب اروح اكتب الحاجات دي، وكاتب كتب قد كده عندي لأجزاء قريتها مع ناس. والمسيح يعني فعلا احبائي، ما هو ده مبدا، هو ده دي مبادئ روحيه اخواتي، ملاش علاقه باشخاص، دي مبادئ روحيه. من يهتم بترميم ثلم بيت الرب ربنا يكشف له سفر الشريعه. طيب تاثير بقى كلمه الله، انا هختم بقى بالحته ديت، بس ده بقى دي القمه بقى، دي القمه دي اللي الواحد داف فيها الصبح في القداس. صدقوني اخواتي دي القمة، تأثير كلمة الله. بصوا شفاني الكاتب دوت لما خد كلمة ربنا، قلنا انه حلقية الكاهن العظيم قال له وانا برمم اكتشفت السفر دوت. بص يقول في الآية 9 ايه، الآية 8 الاول، سلم حلقية السفر لشافان فقرأه. يا سلامتك يا عم شافان، انت هو راجل تقي، احنا ما بننكرش، احنا قلنا ده راجل تقي. شفان ده معناها معلم حكيم، فإنسان تقي. بس في الحقيقة يعني في الحتة دي يعني أرى كلمة الله فقرأه. طب إيه الانطباع اللي تكون؟ مجرد أرى. طيب واحد كده يمسك كده سفر بس فاكم قريت في قصة مش عارف بيقول كذا وعمل كذا وراح كذا، قرأ بلا أي تأثير يذكر على شفان. طب أدي موقف. الموقف الثاني يقول في الآية 9، وجاء شفان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا. في الآية 10 قال له إيه؟ قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأ شفان أمام الملك، قال له لما رحت عند رئيس الكهنة إداني سفر. لم يدرك شفان إنه ده سفر قال له إداني سفر، إداني كتاب. صاروا أنتوا كده يعني، هو راح لرئيس الكهنة، رئيس الكهنة اداله قال له ده الكتاب المقدس. صاروا هم لو ما يروح للملك يقول له ان انا رحت لرئيس الكهنة واداني كتاب. ايه الكتاب برضو يا شفان؟ يعني انت قريته وما قصرش فيك. التقرير اللي بيقدمه للملك قال له اداني كتاب. طب نمرة 3، لما راح يدي تقرير للملك بصوا ترتيب التقرير في الآية 9 يقول له إيه؟ جاء شفان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا، بيقدم له تقرير عن العمل. قال له نمرة 1، قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عامل الشغل. يا جلالة الملك أنا جاي أكتب لك تقرير. نمرة 1، إحنا فعلا لمينا الفضة ودينا الفضة للناس والناس شغالين والعمل بيتم في الترميم على قدم وساق. نمرة 1. نمرة 2، طبعا معروف الترتيب يبقى ترتيب اولويات. طيب نمره 2 قال له ايه؟ وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطاني حلقية سفر. قال له قبل حاجة كمان أنا نسيت جلالة الملك نسيت ده 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 كان رئيس الكهنة اداني الكتاب داود. اتغاصت من شافان ده غيظ النهاردة صراحة رغم أنه رجل تقي. عايزكم تتخيلوا يا أحبائي الكتاب المقدس مش موجود واكتشفناه. ده أنا أخده وأقول يوريكا زي ما حمل مين بتاع قانون الطف أرشميدس ولا اسمه ايه وجدتوها ده اللي تمشي في الشارع دوت ده يعني ده المفروض يجي عمال يقول يا جلالة الملك وجدنا سفر. لا 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 هو خد السفر وقراه بدون اي انطباع يتكون عنده. راح للملك قال له انا بقدم لك تقرير نمره واحد الخبر المهم جدا نمره واحد انه العمال شغالين والشغل ماشي كويس والترميم ماشي تمام. وعلى فكره كمان يا جلالة الملك كان رئيس الكهنه بيقول ان هو لقى الكتاب دوت وهو بيرمي. يا غلاستك يا شفال صراحة اتغصت منه النهاردة كده ببساطة كده. انت كان المفروض تروح ده الخبر الأول ده الخبر الأجل. طب نمرة ثلاثة هو لما رئيس الكهنة الدولة مسكه كده قراه وقفله تاني وقال له اداني سفرا. يا راجل ده كلام يا شفان برضه تعمله. طيب سبوكوا بقى من شفان دوت تعالوا بقى لإيه الملك. فلما سمع الملك الآية 11 كلام السفر مزق ثيابه. خدوا بالكوا شفان ما قالوش اداني سفر شريعة خدوا بالكوا قال له قد أعطاني سفرا يعني اداني الكتاب دوت. فهو بيقرأ هو ما يعرفش الكتاب ده بتاع ايه لكن من تأثير وسلطان الكلمة وقلب يشية لما بيسمع الكلام بيسمعه لأول مرة. يا أحبائي تذكروا يا أحبائي تذكروا أول مرة يعني قريتوا فيها كلمة الله تذكروها تذكروها ولا ما تذكروهاش. راجل لما سمع الكلمة أول مرة بيسمعها ما سمعش كلمة الله دي قبل كده وما يعرفش إنه في حاجة اسمها سفر الشريعة. ده جايب له كتاب بيقرأ الكتاب بيقرأ كتاب لأول مرة. كانت النتيجة إيه؟ مزق ثيابه. لا حد شرح له ولا حد فسر له ولا حد قال له دي كلمة الله. ده سمع الكلام ايه ده حباي هادي الطلبة بقى اخوات ادينا يعني هو بننهي صوم يونان هادي الطلبة اللي نطلبها من ربنا. يعني الراجل سمع كلمة اول مرة يسمعها في حياته حركت قلبه مزق هدومه. يبقى ربنا قادر يا رب بنعمتك تتوبنا قادر بنعمتك تتوبنا لو احنا حجر. لا ده انت ربي يعني يونان النهاردة يونان راح لشعب نينوى شعب وثني شعب ما يعرفش ربنا ولا يعرف كلمة الله قال لهم يونان طبعا ما قالش يونان كلمتين يونان وعظ بس ابن اتضاع يونان ما قالش هو وعظ قال ايه. انتوا بزميتكم كنتوا لو واحد كده راح داخل لنا كده البلد بعد 40 يوم تنقلب الاسكندرية ها مش الرجل مجنون. ده يونان وعظ بس الرجل ما اتكلمش ووعظ قال ايه. فلما تكلم يونان بكلمة الله الملك الوثني والشعب قلبهم تترعش من جواهم. ايه دوت روح الله يا احبائي هو اللي توب. روح الله هو اللي توب فليه احنا نتحايل بقى بيها على ربنا. ربي اللي توبت دول توبنا دول ناس غرباء عن رعوية اسرائيل دول ناس بيقروا الكلمة الاول مرة زي يوشيا وحركت قلبهم بالمقدار دوت وقروا ايه يا احبائي. يعني يوشيا ده سمع ايه يا اخوات سمع سفر التثنية. أمال بقى لما نقعد نتكلم عن الخلاص وأسرار الخلاص وتدبير الله وفكر ربنا ومقاصد الله إيه يا حبيبي ده الواحد يمزق يعني قلبه. فهي إن دلت يا حبيبي يعني تدل على تأثير كلمة الله القوي على الضمير إن دلت تدل على إن يوشيا فعلا إنسان قلبه حلو. هل حبايبي لينا خبرات في دي يعني لينا مواقف كده كلمة ربنا يعني هزتنا من جوانا. بقول لكم آدي يونان وأهل نينوى آدي يوشيا آدي أبائنا الرسل يوم الخمسين فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. كلمتين اللي قالهم بطرس عمل إيه بطرس قبله ثلاث نبوات من العهد القديم قال له ده المسيح بس آدي اللي عمل عمه بطرس وبقيت الرسل اللي دون دي وعظت بطرس لكن كل الرسل وعظوا يوم الخمسين. طب على ذات المثال طب ودي تخلي 3000 واحد يسيبوا ديانة ويدخلوا في ديانة تاني. هاي الحكاية حكاية كلام أحبائي روح ربنا نخس قلوب عندها استعداد للخضوع والطاعة وروح ربنا رح سغتها، ماذا نفعل أيها رجال الإخوة؟ طيب أدي أول علامة في توبة الملك، مزق سيابه. طب نمرة اتنين، جاب المشيرين بتوعه أخيقام وعقبور وشفان وعساية وقال لهم إيه في الآية 13؟ اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل يهوذا، من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آبائنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. لما أرى الكلام، طبعا بالتأكيد هو أرى سفر التثنية واللعنات والبركات، فالرجل قطع حدوده، يا نهار، دي الخطايا اللي ربنا محذر منها، احنا عملناها، يبقى اللعنات اللي ربنا بيقول دي هتقع علينا. فالرجل راح شق هدومه وراح جايب المشيرين بتوعه، يا جماعه روحوا دوروا لنا على نبي يسأل ربنا من اجلنا. فراحوا رايحين، فذهب حلقية الكاهن واخيقام وعقبور وشفان وعساية الى خلدة النبية، امرأة شالوم ابن تقوى ابن حرحص حارس السياد. يبقى أول حاجة في توبة يوشيا سمع الكلمة فمزق ثيابه، تاني حاجة رح جايب المشيرين بتوع لهم روحوا دوروا لنا على نبي من أنبياء ربنا يصلي من أجلنا ومن أجل الشعب، لأن اللي احنا قريناه ده لو ربنا عمله معانا ده احنا تبقى وقعتنا بيضا، فروح شوفوا لنا نبي يصلي من أجلنا ومن أجل الشعب. فرحوا رحين لمين؟ لخلدة النبي. ايه خلدة ديت؟ واحدة نبية كانت سكنة وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموها القسم الثاني لان اورشليم كانت القسم الاولاني دي اورشليم اللي بناها داود، اورشليم القديمه، وهم على ما يبدو عملوا توسعات في المدينه، فهي كانت ساكنه في التوسعات بتاعه اورشليم، يعني اورشليم الجديده النهارده بالمعنى يعني بتاع التخطيط العمراني في الايام ديت. واحده نبيه، ايه شغلتها؟ قاعده في البيت. طيب يعني وانت ما لقيتش غير ديت؟ هتقول لي ما جايز ما كانش في انبياء ايام ايش؟ لا، كان في انبياء كتار. في الإصحاح 22 الآية 2 نشوفها المرة الجاية بنعمة المسيح، يقول إيه؟ وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع لجار يهوذا والأنبياء. يبقى أيام يوشيا كانوا فيه أنبياء كتار، لكن هو بعتهم لمين؟ لخلدة النبي. اندلت على شيء تدل على اتضاع يوشيا. طيب راحوا يقولوا لها ده حصل كذا وكذا، بيحكوا لها الحكايه، والملك يعني بيقول لك صلي من اجلنا ربنا ويعني ربنا يرحمنا، واحنا ما كناش عارفين كلام الشريعه، ولو ربنا نفذ الاحكام اللي علينا دي ده ربنا هيقضي علينا. فالنبيه وصلت لهم كلمه الله، فقالت لهم هكذا قال الرب اله اسرائيل، قولوا للرجل الذي ارسلكم الي، طبعا سلطان النبي، قولوا للرجل. لا طب ده جلاله الملك، لا الملك ايه جنب نبي الله حامل كلمة الله. قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب. يعني متخلينا الموقف، إحنا 57 سنة ما عندنا الشريعة، في 57 سنة ده عملنا كل الحاجات اللي بتزعل ربنا وإحنا مش عارفين حاجة، واكتشفنا سفر الشريعة، ولما اكتشفناه وقسنا نفسينا يا نهار ده إحنا عاملين مصايب، وفي ضوء كلمة الله ده ربنا هيقتص مننا. طب يا جماعه قولوا لنا ربنا يعني يرحمنا يعمل ربنا معنا حاجه. فقالت لهم طب انا هقول لكم اللي هيعمله ربنا. الايه 16 هكذا قال الرب، ها انا ذا جالب شرا على هذا الموضع، الموضع اللي هو الهيكل، وعلى سكانه، اليهود سكان مملكه يهوذا، كل كلام السفر الذي قراه ملك يهوذا. يعني كل اللي اراه ملك يهوذا في سفر التثنيه عن اللعنات اللي ربنا حينزلها على شعبه ربنا بيقول أنا هعملها. وهنا بقى يا أحبائي ارتعبت، بصدق صدقوني أخواتي ارتعبت. ليه؟ لأنه يوشيا عمل نهضة، عمل نهضة. احنا هنا ما شفناش لسه تفاصيل النهضة، احنا هنشوفها في سفر أخبار التاني، عمل نهضة. طيب يعني أنا كنت أتوقع بحسب فكرنا، للأسف بحسب فكرنا اللي احنا مش عارف يعني جبنا الافكار ديت منين، بس ادي اللي احنا فاكرينه، انه خلاص يعني احنا غلطنا ودينا يعني توبنا بقى وخلاص يعني ربنا هيرفع القضاء. لا، رغم انه في نهضة حصلت لكن ربنا قال برضه هجيب قضاء. لما بنبص لحال العالم يا أحبائي النهاردة، يعني ممكن بحسب فكر الناس يقول لك هو كلمة الله بتنتشر، يعني العالم بيسير للأفضل. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، ده بيسير للدينونة. ورغم الانتشار اللي حاصل في كلمة الله، ما دي نهضة الأيام الأخيرة، خدوا بالكم دي آخر نهضة. طب إيه السمة بتاعتها؟ انتشار كلمة الله. وجد سفر الشريعة في بيت الرب. أحبائي كما كان هكذا يكون، لا جديد تحت الشمس. فيبقى نهضة الأيام الأخيرة هي نهضة إيه؟ نهضة انتشار كلمة الله. طب ده كده يعني الكلمة بتنتشر والإيمان بيمتد والحال كويس والدنيا بتتحسن؟ أبدا أبدا، ده هذا ما سيعقبه العقاب والدينون إطلاقا. ما دي علامة إن الحال بيصير للأحسن؟ أبدا. يشيع من نهضة. طب ده انا كنت اتوقع ربي يعني بعد النهضه خلاص بقى انت يعني ترفع بقى غضبك والدنيا تتصلح والحال يبقى كويس. لا لا، هكذا قال الرب: ها انا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه كل كلام السفر الذي قراه ملك يهوذا. طب ليه يا رب كده؟ قال في الايه 17: من اجل انهم تركوني واوقدوا لالهه اخرى لكي يغيظنني بكل عمل ايديهم فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وفعلا فعلا احنا هم ثلاث ملوك، وحيجي سبي بابل يهد الهيكل يسبي الشعب 70 سنة. فعلا غضب لا ينطفئ 70 سنة، لا هتقدم ذبيحة ولا محرقة ولا هيسمع صوت تسبيح في الهيكل، والشعب هيروح لسبي والأغراب يمتلكوا الأرض. ينهار. طب رب ده الراجل عامل نهضة، طب يعني اكبر بخاطرنا في النهضة، ده احنا عملنا نهضة. لا 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 لا، خلاص كمل مكيال يا أحبائي غضب. مش عايز أقول يعني غضب الله، لكن كمل مكيال، يعني ما غضب ربنا ده قلنا التعبير البشري اللي احنا نفهمه، لكن كمل مكيال غضب أثمنا فاستوجبنا الدينونة النفسينا خلاص. طب دي الرسالة الأولى من جهة الهيكل ومن جهة الشعب. طب الرجل التقي دوت برضو ربنا حلو أحبائي. نختم بقى بالحتة الحلوة دي: وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له. أنتوا جايين تسألوني، أنا بقول كلمة ربنا. نمرة واحد: في غضب، في دينونة جاية على الهيكل وعلى الشعب، الناس دول غزوني وإيه وأنا هأقتص منهم وغضبي لا ينطفئ. طيب الرجل اللي بعتكم بقى في رسالة له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، اللي أصفر سفر الشريعة اللي انت قريته دوت: من أجل إنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلم به على هذا الموضع وعلى سكانه إنهم يصرون دهشا ولعنة، ده الكلام اللي تقال في سفر التثنية، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. يا حلو أحبائي، حلو أن احنا نختم بالحتة دي. انت عملت نهضة بس في دينونة جاي. طب انت بقى، انت يلي قلبك اتحرك، يلي لما سمعت الكلام ده بكيت ومزقت ثيابك، انا مش هنسالك دي. زي ما انت سمعت كلامي انا هسمع صلاتك. فيها درسين: الدرس الاولاني كما قلت واقول واكرر، نهضة الايام الاخيرة على مستوى فردي، على مستوى فردي. اهو يشيع سمع كلمة الله والرجل بكى وقطع هدومه، قال له في قضاء جاي، بس انت علشان تجاوبت مع كلمتي، عشان سمعت كلامي انا هسمع صلاتك. يبقى بقت النهضة على مستوى شخصي، مستوى فردي. طيب هتسمع صلاته يا رب، هتعمل له ايه؟ ايه المكافأة اللي انت هتكافئ بيها التقي يشيع اللي بيحيا في عصر ما فيهوش تقوى؟ قال له: لذلك ها أنا ذا أضمك إلى آبائك. سياسات الله يا أحبائي، شخص حلو، شخص حلو في التعامل مع ربنا، ده رائع رائع في التعامل، واضح أساليبه ثابتة، ما عندوش تغيير ولا شبه ظل دوران، بيكشف ذاته، سالك في النور لأن هو النور، وساكن في نور لا يدنى منه. فسهل، سهل إن احنا نفهمه، سهل إن احنا نعرفه. لذلك ها أنا ذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. يبقى مكافأة التقي يا أحبائي، يضم من الشرير قال له انت راجل تقي، هو في قضاء جاي؟ في قضاء جاي. طب احنا هنعمل معاك ايه؟ انت عملت نهضه، طب نرفع القضاء؟ قال له لا خلاص كمل الكيل. طب انت؟ قال لا احنا نضمك لأباك فما تشوفش الشر اللي جاي. وفعلا هنشوف بنعمة المسيح المرة الجاية هيدخل يشيع في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. يعني أشور بتحارب مصر، طب انت مالك؟ انت لا ليك لفدة ولا ليك. راح هو راح طالع في الحرب ديت بدون داعي، بدون داعي، فقتل في معركة مجد على ايد ناخو فرعون مصر. يعني اتقتل بدون سبب، ما عملش حاجة، يعني معركة ما كانش، كان ممكن ما يدخلش فيها خالص من أساسه، لكنه قتل فيها. ليه؟ علشان ربنا يضمه فلا يرى الشر الآتي على الموضع ولا على الشعب. طب ليه بالضم ده؟ قال ده راجل تقي، ده لما سمع الكلمة بتاعي رقى قلبه ومزق ثيابه وبكى وصلى من أجل نفسه ومن أجل الشعب ومن أجل الموضع، لكن كان خلاص بحسب خطة الله خلاص جاء وقت القضاء، جاء وقت الدينونة. فمكافأة يا أحبائي هذا التقي إنه لا يرى الشر. نسمع كتير يا أحبائي في بطركة الكنيسة الحلوين يقول لك مثلا إيه دي مثلا بطرك من البطركة مش عارف جيل خليفة ولا جيل حاكم بأمر مين ولا كتير تكرر، ومش عارف طلب من البطرك ده جزية وإلا مش عارف يعمل ويسوي فيه أو تيضيق على الشعب فصلى، فربنا راح إيه خده وما شافش الضيقة اللي جات. كتير اتكررت بقى في تاريخ الكنيسة. وبعدات يا أحبائي يعني من سياسات الله، من سياسات الله انه ما يخليش التقي يرى ضيقة المسكن، زي ما قيل المسكن اللي هو البيت بتاع ربنا، يعني زي ما قيل عن سفر صموئيل عالي قال له ترى بعينيك ضيقة المسكن، لكن التقي زي ما قال ربنا حاش لي إلا أن أكرم الذين يكرمونني، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.